بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعفى الله عنك. قال: باب الضمان. سئل بعضهم عن ضمان المجهول، كمن ضمن على إنسان دينا لا يعلم قدره ثم علم ذلك، فأجاب: الصحيح في هذه المسألة صحة ذلك، وهو قول أبي حنيفة وأحمد، وهو اختيار الشيخ وابن القيم، بقول الله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وحمل البعير غير معلوم، بل يختلف بخلاف المحمول عليه، ولعموم قوله عليه السلام: الزعيم غارم، ولأنه التزم حق ولأنه التزام حق في الذمة من غير معاوضة، وصح في المجهول كالنذر. وقال الثوري والليث:
ولأنه التزام،
ولأنه التزام حق في الذمة من غير معاوضة، فصح في المجهول كالنذر. وقال الثوري والليث وابن أبي ليلى والشافعي وابن المنذر: لا يصح، لأنه التزام فلم يصح مجهولا كالثمن. وسئل الشيخ عبد الله،
سؤال من المجيب؟
سئل بعض
نعم.
وسئل الشيخ عبد الله بن شيخ محمد رحمهما الله عن رجل ضمن على رجل ريالا مثلا، فلما حل الأجل لم يعطه المضمون عنه الريال، فأجاب لصاحب الريال مطالبة الضمين بالريال، والضامن يرجع على المضمون عنه بالريال خاصة، فإن أعطاه زيادة فهي عليه. وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله: إذا ضمن رجل على آخر وادعى المضمون عنه أنه أعطى الضامن، فلصاحب الحق مطالبة من شاء الضامن والمضمون عنه.
نعم، يعني طالب من شاء مثلا الضامن أو المضمون. نعم.
وبه قال الشافعي والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي وأبو عبيد بقوله عليه السلام: الزعيم غارم، فإذا أدى المضمون عنه برئت ذمة الضامن، وإن أدى الضامن الدين ونوى الرجوع رجع إلى المضمون عنه، لما أداه لصاحب الحق.
لما؟
أو بما؟ لما أداه له؟
أو بما أداه؟
لما أداه لصاحب الحق، وهو مذهب مالك والشافعي. وسئل بعضهم إذا طالب
فلو كان مجهولا توسع في هذا، لأنه لما ضمنه يعني قد تحمل مهما كان، ثم أيضا هذا فيه يعني توسعة.
وسئل بعضهم إذا طالب صاحب المال المشتري وترك الضامن، فأجاب الذي ذكره العلماء أن صاحب الحق مخير في من شاء منهما. قال في مختصر الشرح: لصاحب الحق مطالبة من شاء منهما في حال الحياة والموت. وسئل الشيخ صالح بن محمد الشهري رحمه الله: إذا قال رجلان لآخر: ضمننا مالك على فلان، أو ضمننا مالك على فلان، ضمننا مالك على فلان، فأجاب قال: اعلم أن المعاني قوالب الألفاظ، فإذا قال: كل واحد منا ضامن لك ما عليه، فهو ضمان اشتراك في انفراد، له مطالبة كل واحد منهما بما عليه، ومطالبتهما معا، فإن قضاه أحدهما لم يصر له رجوع إلا عن الآخر، وإن قال: ضمنا مالك عليه، فهو بينهما بالحصص. وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: إذا كان لرجل على آخر طعام وقال: اشتغلي واضمن الثمن، فأجاب: ظاهر المذهب صحة الضمان، لأن غايته أن يؤول الضمان إلى نقد الثمن عن المضمون عنه.
لأن غايته
أن يؤول الضمان إلى نقد الثمن عن المضمون عنه.
نعم.
وقد صرحوا في باب القرض بأنه إذا قال: أقرضني دراهم أشتري لك بها البر الذي علي لك، أنه جائز، وهذا هو المذهب. وفي رواية بالكراهة،
وقد صرحوا
في باب القرض لأنه إذا قال أقرضني دراهم أشتري لك بها البر الذي علي لك أنه جائز. وهذا هو المذهب. وفيه رواية بالكراهة، وكرهه سفيان كراهية شديدة، أعني في مسألة القرض. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله،
هذا كراهة وجيهة، يقول أقرضني المال حتى يستبيك البر الذي لك عليه، يعني خيلة. نعم.
حسن الله. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن الضمين إذا أخذ للمضمون عنه، فأجاب: الضمين إذا أخذ للمضمون عنه فهو على الضامن، إلا أن يذكر وقت العقد أنه لفلان بحضور البينة أو المشتري.
إيش؟ فسئل.
سئل عفى الله عنك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن الضمين إذا أخذ للمضمون عنه.
عن الضمين
إذا أخذ أو أخذ.
إذا أخذ الضمين يعني الضامن، إذا أخذ للمضمون عنه. نعم.
إذا أخذ للمضمون عنه، فأجاب: الضمين إذا أخذ للمضمون عنه فهو على الضامن، إلا أن يذكر وقت العقد أنه لفلان بحضور البينة والمشتري. وسئل ابنه الشيخ عبد الله عن صاحب الرشوة الذي سلم له الضمين من ماله قبل الإسلام. وسئل ابنه الشيخ عبد الله عن صاحب الرشوة الذي سلم له الضمين من ماله قبل الإسلام، ثم بعد الإسلام امتنع المضمون عنه أن يسلم للضمين، فأجاب: صاحب الرشوة الذي سلم له الضمين قبل الإسلام ثم بعد الإسلام امتنع المضمون عنه، فالإسلام لا يطل مثل هذا، لأنه سلم من ماله، فلزم المضمون عليه أن يسلم للضمين ما سلم الضمين. وأجاب أيضا: إذا ضمن رجل على رجل وعجز عن وفاء دينه لزم الضمين وفاء دينه. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عمن عليه دينان بضمين وغير ضمين، ووفى أحدهما فادعى صاحب الدين أن المقبوض غير المضمون، فأجاب: وأما الرجل الذي عليه دين شيء بضمين وشيء ما عليه ضمين، ودفع إليه بعض الدين وادعى صاحب الدين أنه ليس من الدين المضمون، فالقول قول المضمون عنه مع يمينه. وسئل الشيخ عبد الله بن طير رحمه الله عمن ثبت عليه لآخر دين ثم ثبت على من له الحق دين لآخر، وقال للمدين الأول: لا تعطه دينك إلا بحضرتي، فإني قارع ما عندك له في يدك.
فإني
قارع ما عندك له في يدك.
قارع.
وأوفى غريمة، هل يلزمه ضمان ما قرع في يده؟ فأجاب: لم أرى للفقهاء في هذه المسألة نصا، ومقتضى أصولهم أنه لا يلزم المقول له إيفاء ما عنده، فإذا أعطى صاحب الحق حقه لم يكن ضامنا، لأنه ليس ضامنا ولا محالا عليه. ومقتضى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، وجوب الدفع إلى المستحق حقه، ولا يمنعه حقه بمجرد قول إنسان لا تعطي. وقد يثبت لهذا القائل حق وقد لا يثبت، ولكن ينبغي للمدعي رفع الأمر للحاكم إن كان ثم حاكم، وينظر الحاكم فيه بمقتضى الشرع إن رأى الحكم على الغائب، وقضى للمدعي بما ادعى به، وإن أمكن إحضار المدعى عليه أحضره مع خصمه ونظر في أمرهما. هذا ما ظهر لي والله أعلم.
باب الحوالة. أعاد السؤال والسؤال.
وسئل الشيخ عبد الله بن طير رحمه الله عمن ثبت عليه لآخر دين ثم ثبت على من له الحق دين آخر لآخر.
إيش؟ وسئل
سئل الشيخ عبد الله أبا الطير رحمه الله عمن ثبت عليه لآخر دين ثم ثبت على من له الحق دين لآخر وقال للمدين الأول لا تعطه دينك إلا بحضرتي فإني قارع ما عندك له في يده.
فقال المدين الأول
لا تعطه دينك إلا بحضرتي
فإني
قارع ما عندك له في يدك.
يعني وطيها أقرعه بيدك يضعه في يدك. فإني
قارع ما عندك له في يدك. وأوفى غريبا هل يلزمه ضمان ما قرع في يده؟ فأجاب رحمه الله لم أر للفقهاء في هذه المسألة نصا، ومقتضى أصولهم أنه لا يلزم المقول له إيفاء ما عنده، فإذا أعطى صاحب الحق حقه لن يكن ضامنا لأنه ليس ضامنا ولا محال عليه. ومقتضى قوله صلى الله عليه وآله وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك وجوب الدفع إلى المستحق حقه، ولا يمنعه حقه بمجرد قول إنسان لا تعطي، وقد يثبت لهذا القائل حق وقد لا يثبت، ولكن ينبغي للمدعي رفع الأمر للحاكم إن كان ثم حاكم، وينظر الحاكم فيه بمقتضى الشرع إن رأى الحكم على الغائب وقضى للمدعي بما ادعى به، وإن أمكن إحضار المدعى عليه أحضره مع خصمه ونظر في أمرهما. هذا ما ظهر لي والله أعلم. قال عفى الله عنك باب الحوالة. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ رحمهما الله عمن أقام بينة أنه أحاله إلى آخره، فأجاب إذا أقام بينة أنه أحال عليه لزمه الدفع إلى المحال، فإن لم يكن له بينة وأنكر المدعى عليه فهل يلزمه اليمين؟ فيه وجهان، وإذا لم يكن له بينة واعترف المدين بصحة دعواه فهذه المسألة فيها وجهان. أحدهما يلزمه الدفع لأنه مقر بدينه، والثانية لا يلزم الدفع إليه لأنه لا يأمن إنكار المحيل ورجوعه عليه، فله الاحتياط لنفسه. وإذا لم يكن له بينة واعترف المدين بصحة دعواه فهذه المسألة فيها وجهان. أحدهما يلزمه الدفع لأنه مقر بدينه، والثانية لا يلزم الدفع إليه لأنه لا يأمن إنكار المحيل ورجوعه عليه، فله الاحتياط لنفسه. وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله إذا أحال إنسان على آخر ولم يعلم بذلك حتى قضاه دينه أو قضى من أحاله عليه ثانيا، فأجاب قد درئت ذمة المدين من الدين إذا دفعه إلى صاحبه أو إلى من أذن له صاحبه في الدفع إليه لوجوب القضاء بعد الطلب فورا، ولا يلزمه قبل العلم شيء للأول، وبعد العلم قد برئت ذمته من الدين، فيرجع المحال الأول على غريمه إذا كان هو الذي قبض الدين، وعليه أو على الثاني إذا كان هو الذي قبضه، ولا رجوع على المحال عليه لأن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم، كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله في قاعدته المعروفة عند أهل هذا الشأن. وأجاب أيضا قد برئت ذمة المدين إذا دفعه إلى صاحبه أو إلى من أذن له أن يدفعه إليه لوجوب القضاء بعد الطلب فورا، ولا يلزم المدين غرم ما قضاه من الدين لأن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم، فلا تبعة عليه فيما لم يعلم. وقد أفرد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه القاعدة وقرر أدلتها، فعلى هذا يرجع من أحيل أولا بدينه على المحيل كما قبل الحوالة. عفى الله عنك. باب الصلح. وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله عن صلح جرى في الجاهلية إلى آخره.
هل هذا الحوالة إذا أحاله ولم يعلم ثم دفع دينه إلى إذا الغريب هو لم يعلم فضع ذمته ثم يرجع من أحاله عليه. نعم.
أحسن الله عليك. وسئل الشيخ عبد الله الصلح سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد عن صلح جرى في الجاهلية إلى آخره فأجاب والفعل الذي قد أصلح فيه بدية أو غرامة في الجاهلية من دم أو غيره فهو يسلم ويتم في الإسلام. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله عن صلح جرى في الجاهلية إلى آخره فأجاب والفعل الذي قد أصلح فيه بدية أو غرامة في الجاهلية من دم أو غيره فهو يسلم ويتم في الإسلام.
فهو يسلم كذا أو يسلم
قال فهو يسلم
لعله يسلم يعني ويتم في الإسلام يعني يركب في الجاهلية ولكنه ما دفع إلا بعد الإسلام. نعم.
أحسن الله لك. وسئل عن الصلح عن المؤجل ببعضه حالا فأجاب وأما الصلح عن المؤجل ببعضه حالا فالذي يظهر لي الصحة.
نعم. إذا كان عن الصحة 10,000 مؤجل إلى رمضان فقال عجل لي الآن في ربيع عجل لي 9,000 أوسط عنك 2,000 عجل لي كمان لا بس وعوت عجل في مصلحة للطرفين هذا يفصل بعض الدين وهذا يقدم له دين فينتفع به صوم لا بأس العكس الربا. نعم.
أحسن الله عليك. وأجاب أيضا إذا كان لرجل على آخر 10 أريل مثلا وأراد أن يعجل له بخمسة ويترك الباقي ففيها خلاف مشهور بين العلماء قال في الإنصاف ولو صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح هذا هو المذهب نقله الجماعة عن أحمد وعليه جماهير الأصحاب وفي الإرشاد والمفيد رواية يصح واختاره شيخ تقي الدين لبراءة الذمة هنا وكدين الكتابة جزم به الأصحاب في دين الكتابة ونقله ابن منصور انتهى.
نعم دين الكتابة يعني العبد إذا كتب سيدة على نجوم اشترى نفسه من سيدة 10,000 مثل ما اشترت بريرة نفسها 9 أواق كل سنة يحل نجم فأراد أن يعجل العبد ويسقط عنه بعض النجوم اتفق مع سيدة فلا بأس قالنا الآن 10 سنين كل سنة أدفع نجم الآن أقدمها على 8 سنين وأقدم الأقساط فلا بأس يسقط عن بعض الأقساط وأقدمها قبل ما تكون 10,000 في 10 سنين يجعلها 8,000 في 8 سنين قدمها كلها وتسقط عن بعض الشيء. نعم.
أحسن الله عليك. والذي يترجح عندي هو القول الأخير وهو الذي اختاره الشيخ ابن تيمية قدس الله روحه وأما إذا كان الدين حالا فوضع بعضه وأجل باقيه فقال في الإنصاف صح الإسقاط دون التأجيل أما الإسقاط فيصح على الصحيح من المذهب وعنه لا يصح الإسقاط وأما التأجيل فيصح على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب لأنه وعد وأما إذا كان الدين حالا فوضع بعضه وأجل باقيه فقال في الإنصاف صح الإسقاط دون التأجيل أما الإسقاط فيصح على الصحيح من المذهب وعنه لا يصح الإسقاط وأما التأجيل فيصح على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب لأنه وعد وعنه لا يصح وذكر الشيخ تقي الدين رواية بتأجيل الحال في المعاوضة للتبرع قال في الفروع والظاهر أنها هذه الرواية والله أعلم. وسئل بعضهم عمن له ريالان عند رجل نسيئة وأخذ ريالا ونصفا فأجاب الأئمة الأربعة لا يجوزونه وأفتوا لنا عيال الشيخ بالجواز وهو الذي نعمل عليه الآن. وسئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن عما إذا اصطلح أن الدين يكون نجوما إلى آخره فأجاب هذا ليس بصلح ولا يدخل في حد الصلح كما نص عليه الحجاوي وغيره، بل هو وعد يستحب الوفاء به على المشهور. عفوا عنك. وسئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله عما إذا اصطلح أن الدين يكون نجوما إلى آخره، فأجاب هذا ليس بصلح ولا يدخل في حد الصلح كما نص عليه الحجاوي وغيره، بل هو وعد يستحب الوفاء به على المشهور، وكونه فيه إرفاق فذلك لا يغير الحدود الشرعية ولا يدخل في مسمى الصلح كما لا تدخله الهبة والعطية. وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله هل يجوز مصالحة المرأة عن ثمنها؟ فأجاب الظاهر عدم الصحة. عن ثمنها فلاك. قال هل يجوز مصالحة المرأة عن ثمنها؟ فأجاب الظاهر عدم الصحة. وسئل الشيخ حسن بن حسين بن علي رحمهما الله إذا اصطلح اثنان في خصومة ثم بعد ذلك ظهرت البينة بصحة الدعوى لمن هي له، فأجاب تسمع البينة ويحكم بها ويبطل الصلح. وأجاب الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف رحمه الله إذا وجد أحد المتداعيين بينة على ما ادعاه بعد صدور الصلح الذي لم يرضى به إلا لعدم اطلاعه على البينة، فالذي اطلعنا عليه من كلام بعضهم أن المذهب عدم نقض الصلح، واختيار شيخ تقي الدين نقض الصلح لأنه إنما صالح مكرها في الحقيقة إذ لو علم البينة لم يسمح بشيء من حقه.
ما صالح إلا ما في عنده بينة مكره. نعم.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ رحمهما الله إذا أراد أن يجري ساقية في أرض غيره بغير إذنه إلى آخره، فأجاب قال في المغني وإذا أراد أن يجري ماء في أرض غيره لغير ضرورة لم يجز إلا بإذنه، وإن كان لضرورة مثل أن تكون له أرض للزراعة لها ماء لا طريق له إلا أرض جاره فهل له ذلك؟ على روايتين، إحداهما لا يجوز بغير إذنه كما لو لم تدع إليه ضرورة، والأخرى يجوز. ثم ساق الأثر المروي عن عمر رضي الله عنه حيث قال لمحمد بن مسلمة لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع، والله ليمضن به ولو على بطنك، فأمره عمر أن يمر.
كما قال محمد المسلمة.
ثم ساق الأثر المروي عن عمر حيث قال لمحمد بن مسلمة لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع، والله ليمرن به ولو على بطنك، فأمره عمر أن يمر به ففعل. رواه مالك في الموطأ انتهى. والقول الأول هو المذهب ومال إليه في المغني والشرح
أنه لا بد من الإذن،
وقال هو أغيث. والقول الثاني هو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله.
يعني انه لا يجب على اسباب الضمان والضمان.
لا فرنك.
هذا ايش؟
الصلح.
الصلح. نعم. نعم.
احسن الله اليك. وسئل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله عن اجراء السيل مع ارض الغير، فاجاب رحمه الله مجرى السيل مع ارض الغير قده عندكم في بلدكم. وافق الشيخ حمد رحمه الله بإجرائه إذا لم يتعدى الضرر، وحجته قوية.
ليش؟
عفو الله عنك. قال عفو الله عنك. سئل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف عن إجراء السيل مع أرض الغير، فأجاب مجرى السيل مع أرض الغير قده عندكم.
قده كذا؟
نعم. ثم ذكر في الحاشية يعني عند الشيخ عبد الله بن فيصل ساكن بلد القرينة وهو إذ ذاك قاضي بلد المحمل، قده عندكم في بلدكم. وافق الشيخ حمد رحمه الله.
كيف قده؟ إيش يقول؟
يعني عند الشيخ لما قال عندكم في بلدكم، قال يعني عند الشيخ عبد الله بن فيصل ساكن بلد القرينة، وهو إذ ذاك قاضي بلد المحمد، بإجرائه إذا لم يتعد الضرر. وحجته قوية قصة عمر لمحمد بن مسلمة لما قال له أجره ولو على بطنك، والعمل عليها.
يعني إنه إذا كان مضطر لو بد يجري الماء ولو كان على جاره. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. سئل الشيخ عبد الله بن شيخ رحمهما الله إذا أراد أن يجري ساقية في أرض غيره بغير إذنه،
نعم،
إلى آخره، فأجاب قال في المغني: وإذا أراد أن يجري ماء في أرض غيره لغير ضرورة لم يجز إلا بإذنه، وإن كان لضرورة مثل أن تكون له أرض للزراعة لها ماء لا طريق له إلا أرض جاره، فهل له ذلك؟ على روايتين، إحداهما لا يجوز بغير إذنه كما لو لم تدعو إليه ضرورة، والأخرى يجوز. ثم ساق الأثر المروي عن عمر رضي الله عنه حيث قال لمحمد بن مسلمة: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع؟ والله ليمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر أن يمر به ففعل، رواه مالك في الموطأ، انتهى. والقول الأول هو المذهب ومال إليه في المغني والشرح وقال هو أقيس. والقول الثاني هو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله،
يعني أنه إذا احتاج أو الشيخ السام للمطلوب للضرورة، أما غير الضرورة فليس له إلا بإذنه، فإذا اضطر، ولكن الآن في الوقت الحاضر يستطيع أن يمر الماء من دون ضرورة، يعني يحفر من تحت الأرض، تحت الأرض، ولا يمنع أهل الارتفاع بزراعة، يحفر له الأرض تكون مواصيل أو كذا وهو ينتفع بالأرض لا يضر، هذا إذا اضطر. أما إذا لم يضطر فليس له ذلك، يكون هذا مقيد بالحاجة والضرورة، إذا كان له أرض ولا يستطيع سلم إليها إلا عن طريق الجائلة هذا للضرورة عطى المصارف، أما إذا كان يستطيع فليس له ذلك. نعم.
أحسن الله إليك. وسئل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله عن إجراء السيل مع أرض الغير، فأجاب عفى الله عنك: مجرى السيل مع أرض الغير قده عندكم في بلدكم. وافق الشيخ حمد رحمه الله بإجرائه إذا لم يتعد الضرر. وحجته قوية قصة عمر لمحمد بن مسلمة لما قال له أجره ولو على بطنك، والعمل عليها.
يعني الضرور كيف قده إيه؟ فأجاب
عفى الله عنك: فأجاب مجرى السيل مع أرض الغير قده عندكم في بلدكم. وافق الشيخ حمد رحمه الله بإجرائه إذا لم يتعد الضرر. قال عفى الله عنك بعد قوله قده عندكم، يعني عند الشيخ عبد الله بن فيصل ساكن بلد القرينة، وهو إذ ذاك قاضي بلد المحمد.
يعني رأى أنه الضرر يمر به، أخيراً قصة عمر قال محمد بن مسلم: والله لا يمر به ولو على بطنك. يعني إذا اضطر يعني لابد من هذا، فيبقى أرضه معطلة ما يكفي له، فإذا اضطر فلا بأس. أما إذا كان يستطيع أن يجري الماء من طريق آخر فإنه لا، في هذه الحالة لابد من علمه. نعم، لابد من علمه. نعم.
أحسن الله عليك. وأجاب الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهم الله: وأما صاحب الأرض الذي أرادوا إجراء النهر على أرضه، فهذه المسألة فيها روايتان، إحداهما وهي المذهب أنه لا 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 يجبر، والثاني
أنه
لا يجري. عفوا عنك.
لا يجري. نعم.
عندي لا يجبر.
إشبعك.
عفوا عنك. والثاني أنه يجبر، فعلى هذه الرواية ينظر.
هو يجوز. فعلى الثاني أنه يجوز والثاني لا يجوز. إيش فعلى روايتين إيش؟ وأما إيش وأما هذا المسألة؟
وأما صاحب الأرض. وأجاب الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهم الله: وأما صاحب الأرض الذي أرادوا إجراء النهر على أرضه.
نعم.
فهذه المسألة فيها روايتان، إحداهما وهي المذهب أنه لا يجبر.
لا يجبر، لا يجبر على، والثاني يجبر، أنه لا يجبر يعني إن أذن وإلا فلا يجبر. فريضة أنه يجبر لا بد من إذا، لأنه لا حيلة له في إجراء المال إلى الأرض إلا مثلا، فيجبر على هذا. أسلم بقصة عمر، والله لا يضر به ولا على وفضل.
أحسن الله عليك. والثانية أنه يجبر فعلى هذه الرواية ينظر، فإن كان لا طريق لذلك النهر إلا مع تلك الأرض أجرى معها مجانا بلا ضرر يعود على صاحب الأرض، فإن كان له طريق غير تلك الأرض فالظاهر أنه لا يجبر.
نعم، هذا هو الصواب، إذا له طريق فلا يجبر إلا بإذنه، أما إذا لم يكن له طريق فلا حيلة له إلا هذا، فلا تقارب مع الطريق. نعم،
أحسن الله عليك. وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الأطير رحمه الله عن طريق أقام، عن طريق أقام المدعي بينة أنهم يعرفون أنهم يستطرقون معه إلى آخره، فأجاب هذا لا يثبت لهم به طريق حتى تشهد البينة أن لهم طريقا ثابتا، لأن الملك إذا لم يكن محصنا للبناء لا يدل الاستطراق معه على حق ثابت. أحسن الله. قال سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا الطين رحمه الله عن طريق أقام المدعي بينة أنهم يعرفون أنهم يستطرقون معه إلى آخره، فأجاب هذا لا يثبت لهم به طريق حتى تشهد البينة أن لهم طريقا ثابتا، لأن الملك إذا لم يكن محصنا بالبناء لا يدل الاستطراق معه على حق ثابت.
يعني هذا يدعى شخص من هذا الطريق مع أرض لشخص هذا طريق إلى أرض، وهذه مراعنا دوابنا، لابد من إثبات البينة، لابد أن تقوم بينة على هذا الطريق معروف، لأن كونه طريق أو كونه ملك لفلان إذا لم يكن محصن بالبنيان يكون ملك فلان والناس يمرون عليها ويمر بعض الناس، لكن إذا ثبت البينة أنه طريق أو مرعى فإنه يكون طريق ولا يضيع طريق الناس، وأنه ليس لهم طريق إلا هذا ثبت البينة طرق الناس لا تنجح مراعى الدواب.
أحسن الله عليك. وسئل الشيخ عبد الله بن محمد رحمهما الله إذا بنى رجل على طريق نافذ بإذن الإمام هل يصح؟ فأجاب إذا كان نافذا ليس بسد مشترك فإن له بناه بإذن الإمام بشرط ألا يكون به ضرر. أحسن الله عليك. سئل الشيخ عبد الله بن محمد رحمهما الله إذا بنى رجل على طريق نافذ بإذن الإمام هل يصح؟ فأجاب عفى الله عنك إذا كان نافذا ليس بسد مشترك فإن له بناه بإذن الإمام بشرط ألا يكون به ضرر.
يعني بشرط النافذ، والشرط الثاني ألا يكون هناك ضرر، فإن كان إذا الطريق ضيق على الناس مثلا السيارة ما تدخل أو البعير الذي عليه حمل حطب زي ما السابق ما يدخل هذا في ضرر، أما إذا كان طريق النافذ واسع لكنه استأذن الإمام في أن يبني به وبقي من الطريق ما يسع طرق الدواب وحمل الحطب والسيارات وهو نافذ فلا بأس. نعم،
أحسن الله عليك. وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى إذا غير الطريق النافذ مسجدا هل هو إذا غير الطريق النافذ مسجدا هل هو جائز أم لا؟ فأجاب الذي رأينا من كلام العلماء رحمهم الله كصاحب الإنصاف وغيره أنه لا يجوز البناء في طريق النافذ مطلقا. قال في المغني والشرح لا نعلم فيه خلافا. قال شيخ الإسلام في الفتاوى المصرية لا يجوز لأحد أن يخرج في طريق المسلمين شيئا من أجزاء البناء حتى إنه ينهى عن تجصيص الحائط إلا أن يدخل في حده بقدر الجص انتهى، فعلى هذا يكون مغصوبا لا تصح الصلاة فيه، بخلاف ما إذا كانت الطريق واسعة ولا ضرر في البناء فإنه يجوز. قال البخاري في صحيحه: باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس. وبه قال الحسن وأيوب ومالك. قال القسطلاني قال القسطلاني وعليه الجمهور. وأما ما رواه عبد الرزاق عن علي وابن عمر من المنع فسنده ضعيف لا يحتج به.
على هذا إذا كان الطريق واسع فلا بأس، أما إذا كان الطريق ضيق فلا يجوز حتى ولو تفصيص تفصيص الجدار لا يجوز، لأنه تفصيص يزيد في ضيق الطريق ولو كان في حمس، إلا إذا أدخل الجدار بمقدار الجسر فلا بأس. هذا معناه أمر والله إن الأمر في هذا شديد، حتى بمقدار الجسر لا يأخذ من الطريق، إلا إذا أخر الجدار حفظ الله في ملكه في مقدار الجسر. أما إذا كان طريق نافذ وهو واسع وليس فيه ضرر على أحد فإنه جزء من الجمهور. نعم.
صلى الله عليه. وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله: إذا كان باب رجل في أول الدرب فأراد نقله إلى أدخل منه فهل له ذلك؟ فأجاب: إذا كان على طريق نافذ فله ذلك. وسئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله قال: إذا كان باب رجل في أول الدرب فأراد نقله فأراد نقله إلى أدخل منه فهل له ذلك؟ فأجاب: إذا كان على طريق نافذ فله ذلك.
إذا كان على طريق نافذ فلا بأس أن ينقله من مكان إلى مكان، أما إذا كان على طريق مسدود فلا ينقله لأنه يعني قد يضر المقابل له. نعم.
أحسن الله عليك. وسئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله: إذا بنى رجل بيتا وبنى فيه مدابر إلى آخره فأجاب.
إذا بنى رجل بيتا
عفى الله عنك. سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله: إذا بنى رجل بيتا وبنى فيه مدابغ إلى آخره.
مدابغ مدبغ مدبغ هي الجلود. إذا كان إيش؟ إذا رجل بنى
عفى الله عنك. إذا بنى رجل بيتا وبنى فيه مدابغ
نعم
إلى آخره فأجاب: إن كانت المدابغ والكنيف سابقة على ملك جاره ولا حدثت دار جاره إلا بعد بناء الكنيف والمدابغ فلا تزال، لأنها سابقة على ملك الجار والجار هو الذي أدخل الضرر على نفسه، وفي إزالة ضرره إضرار بجاره فلا يزال الضرر بالضرر. فإذا كانت المدابغ ونحوها سابقة على ملك الجار لم تزل وإن أضرت بالجار. وأما إذا بناها بعد بناء جاره وأقام جاره بينة أنها تضر به فيمنع الجار أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فإذا أراد أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره فإنه يمنع للحديث. وهذه المسألة عكس التي قبلها في الصورة والحكم.
هذه المسألة إذا أحدث الإنسان في بيته شيئا يتعدى إلى الآخرين، كان يحدث مدبغة مدبغة الجلود ما لم لها رائحة مدبغة الجلود، أو يحدث كنيف في مكان طلع الحاجة تنبعث منه الرائحة، وكان أمامه آن، ثم جاء الإنسان واشترى الأرض وبناها، ثم اشتكى الجار أهل الجار عنده مدابر تؤذيني وعنده كنيف تؤذيني، فيقال: لا لا تزال أنت الذي أدخلت الضرر على نفسك، أنت الحاكم، جارك سابق والضرر لا يزال بالضرر، فهين عليك ضرر، لكن هو أيضا عليه ضرر في إزالة المدبغة وكذا، فضررك لا يزال بضرر رجالك. أما إذا كان الجار ما أعتقد والجار جارين كل منهما أعرف عنه، ثم أراد أحد الجارين أن يحدث مدبغة أو كنيه ويتعدى ضرره إلى آخره وادعى ثم وفعل اشتكى الجار وادعى أن عليه ضرر، ينظر لابد يخرج رجله تنظر حق هل عليه ضرر أو لا، فإن كان عليه ضرر فإنه وإلا فلا، هذه عكس التي قبلها. ايش اللي قبلها؟
وقبلها عفى الله عنك، اذا كان باب رجل في اول الدرب.
نعم، هذا اللي قبلها، اذا كان هناك داران ثم اراد ان ينقل بابه من هذا المكان الى المكان الثاني، وكان يضرب بجار اخر او يضرب نفس الجار. في الاول كان بعيد، فلما نقل صار مقابل لبابه، اذا فتح امام بابه فهذا ليس له ذلك، لان احدث ليس له ان ينقل ما دام فيه ضرر على جاره. نعم،
صلى الله عليه. واجاب بعضهم،
إذا كان في أضر في كيف يضر الماشي؟ طيب وش الضرر؟ إذا كان محققة يعني هذا، وكانت هذه الدواب ما اشتراها إلا بعد مجيء الجامع، لا بد من هذا. إذا كانت تنبع رائحة ورائحة محققة مؤذية فإنه يمنع، لكن بعد ثبوت هذا. نعم،
أحسن الله عليك. وأجاب بعضهم رحمه الله، وأما إذا كانت الأرض محددة مملوكة فلا يجوز لأحد أن يأخذ من ملك أخيه شيئا، لا من الهواء ولا من تحت الأرض.
لا، عندك موقف الآن طويل
قريبا.
وأجاب
بعضهم رحمه الله، وأما إذا كانت الأرض محددة مملوكة فلا يجوز لأحد أن يأخذ من ملك أخيه شيئا، لا من الهواء ولا من تحت الأرض، ولا يجوز للجار أن يحدث في ملكه ما يضر جاره كالمرحاض الذي له رائحة كريهة وأشباه ذلك.
نعم، الإنسان إذا ملك أرضا ملك قرارها وهواءها، يملك قرارها الأسفل ويملك هواءها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: من ظلم قد شبر طوقه يوم القيامة من سبع أراضيه. فإذا ملك أرضا فلا يجوز لأحد أن يحفر تحت أرضه شيئا ولو كان بعيد، ولو كنت بينه وبين مسافه تحت الارض، لانها ملك له. وكذلك الهواء يملكه، ولا يجوز لاحد ان يضع عليه شيئا فوق داره ولو كان بعيد، لانه يملك قرارها وهواءها. ولا يجوز للجار ان يحدث في ملك داره ما يضره، كان يجعل بنيان طويل يحجب عنه الريح فلا يجوز ذلك، أو يجعل مخابز تؤذيه تنبع منها روائح دخان كثير، فالجار لا يحدث ما يضر بجاره. وإذا ادعى الجار جراحته فإنه ينظر، تخرج هيئة لأجل تنظر، فإذا تقرر أنه أن هذا يضر بجاره فإنه يمنع. نعم.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمه الله: إذا كان لأحد علو بيت ولآخر أسفله فانهدم البيت، هل يلزم صاحب العلو البناء معه؟ فأجاب: الظاهر أنه يجبر على البناء معه.
يعني إذا كان دورين، واحد في الدور الأعلى والآخر في الدور الأسفل، فانهدم شيء من جدران الدور الأسفل، هل يجبر من كان في العلو؟ والظاهر انه يجبر، لانه مستفيد منه، لان الدور الثاني ما يقوم على الدور الاول. اعد.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله: اذا كان لاحد علو بيت ولاخر اسفله فانهدم البيت، هل يلزم صاحب العلو البناء معه؟ فاجاب: الظاهر انه يجبر على البناء معه،
لأن الدور الثاني يقوم على الدور الأول. نعم،
أحسن الله. وسئل الشيخ سعيد بن حج رحمه الله: إذا كان لإنسان بناء مشرف سابق وطلب الجار ستره، فأجاب: لم نقف للعلماء على تفرقة بين البناء المتقدم والحادث، وإنما ذكروا في المغني والشرح وغيرهما أنه إذا كان سطح أحدهما أعلى من سطح الآخر فليس لصاحب العلو الصعود على وجه يشرف على جاره إلا أن يبني سترة تستره، لأنه إضرار بجاره، فأشبه ما لو اطلع عليه من خلل بابه. وقد دل على المنع قوله صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا اطلع عليك فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. لكن قال في الإقناع والروض: فإن استويا اشتركا، وأيهما أبى أجبر مع الحاجة إلى السفرة.
فإن استويا يعني في العلو مستوى واحد، كل واحد ما سفر صاف اشترك في الضرب، كل واحد يمنع من الاطلاع على جانبه إلا أن يسفر. نعم.
وسئل الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف رحمه الله تعالى عن مسجد أحدث عليه بعض جيرانه بناء يمنع الشمس زمن الشتاء، وادعى أهل المسجد بالضرب، فأجاب بأن البناء والحالة هذه تجب إزالته.
نعم.
وسئل الشيخ حسن ابن حسين ابن الشيخ محمد،
يعني هذا فيه ضرب، فيه يضع بناء على المسجد يحتوي الشمس، ثم أيضا البناء في المسجد ينضب، لا بد يكون مصلحة المسجد، المسجد وقف. نعم.
أحسن الله عليك. وسئل الشيخ حسن ابن حسين،
لكن هذا كان هذا أحد الجيران، جيران المسجد وضع بناء فوق في دور ثاني أو ثالث، صار يحتوي الشمس على المسجد ويضر أهل المسجد، يمنع من الضرر. نعم.
عفى الله عنك. وسئل الشيخ حسن ابن حسين ابن الشيخ محمد رحمهم الله عن معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا إضرار، فأجاب قال أبو الفرج ابن رجب في شرح الأربعين: اختلفوا هل بين اللفظتين أعني الضرر والإضرار فرق أم لا، فمنهم من قال هما بمعنى واحد على وجه التأكيد، والمشهور أن بينهما فرقا، ثم قيل إن الضرر الاسم والإضرار الفعل، فالمعنى أن الضرر نفسه منتف في الشرع، وإدخال الضرر بغير حق كذلك، وقيل الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع به هو، والإضرار أن يدخل على غيره ضررا مما لا منفعة له به.
فيكون الإضرار أشد على هذا القول، يكون الضرر يدخل على غيره ضرر وهو ينتفع، والإضرار يدخل على غيره ضررا ولا ينتفع، يكون أشد. نعم.
أحسن الله عليك. كمن منع ما لا يضره ويتضرر به الممنوع. وقيل إن الضرر أن يضر بمن لا يضر بمن لا يضر به، والضرار أن يضر بمن قد أضر به.
وقيل
إن الضرر أن يضر بمن لا يضر به، والضرار أن يضر بمن قد أضر به بوجه غير جائز. وبكل حال، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما نفى الضرر والضرار بغير حق، فأما إدخال الضرر على أحد بحق إما لكونه تعدى حدود الله فيعاقب بقدر جريمته، أو كونه ظلم غيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل، فهذا غير مراد قطعا.
نعم. الإنسان إذا ما طلب بحقه فعليك أن تطالبه بحقه، فإن لم ينتفع فإن الحاكم يسجنه ويؤدبه، هذا ضرر لكن ضرر بحق هو المعتدي. نعم.
وإنما المراد إلحاق الضرر بغير حق، وهذا على نوعين: أحدهما ألا يكون في ذلك غرض سوى ضرر بذلك، هذا لا ريب في قبحه وتحريمه، وقد ورد النهي في القرآن عن المضارة في مواضع إلى أن قال: وأما النوع الثاني أن يكون له غرض صحيح، مثل أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره، أو يمنع غيره من الانتفاع في ملكه توفرا فيتضرر الممنوع. فأما الأول فإن كان على غير الوجه المعتاد، مثل أن يؤجج في أرضه نارا في يوم عاصف فيحترق ما يليه، فإنه متعد بذلك وعليه الضمان. وإن كان على الوجه المعتاد ففيه للعلماء قولان مشهوران: أحدهما لا يمنع من ذلك، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما، والثاني المنع، وهو قول أحمد ووافقه مالك في بعض الصور. فمن صور ذلك أن يفتح قوة في بنائه العالي مشرفة على جاره، أو أن يبني عاليا ليشرف على جاره ولا يستره، فإنه يلزمه ستره نص عليه أحمد.
نعم، بذات الضار. فإذا كان مثلا دور فتح دور ثاني أو ثالث وضع شبابيك، عليه أن يغلق الشبابيك هذا، يعني هذا في ضار. وكذلك أيضا لو كان سترة السطح غير كافية يلزم بأن يستر السطح حتى يتضر جاره إلى عياله. نعم،
أحسن الله عليك. ووافقه طائفة من أصحاب الشافعي، قال
الرويع الآن صارت الشبابيك مشتركة، إذا كان دورين هذا الدور كل واحد وضع شبابيك، كل واحد يلزم أن يستر الشبابيك. نعم،
أحسن الله عليك. قال الروياني منه في كتاب الحلية: يجتهد الحاكم في ذلك ويمنع إذا ظهر له التعفن في الفساد،
ويمنع
إذا ظهر له التعفن في الفساد. قال: وكذلك القول في إطالة البناء ومنع الشمس والقمر، وقد خرج الخرائطي وابن عدي بإسناد ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا حديثا طويلا في حق الجار، وفيه: ولا يستطيل عليه بالبناء فيحجب عنه الريح إلا بإذنه، ومنها أن يحفر بئرا بالقرب من بئر جاره فيذهب ماؤها، فإنها تطم في مذهب مالك وأحمد. وأخرج أبو داود في المراسيل من حديث أبي قلابة قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضاروا في الحفر، وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب بئر الرجل ليذهب بمائه. ومنها أن يحدث بما يضر بملك جاره من هز ودق ونحوهما، فإنه يمنع منه في ظاهر مذهب مالك وأحمد، وهو أحد الوجوه للشافعية.
ومن الحفريات، الحفريات عشان تؤثر، إذا كان حفرية في بيته، لكن من قوة الحفرية حتى سقطت الشبابيك، حتى اختل الأساس، هنا يمنع ويطالب بإزالة الضرر. نعم،
أحسن الله عليك. ومنها أن يكون له ملك في أرض غيره ويتضرر صاحب الأرض بدخوله إلى أرضه، فإنه يجبر على إزالته ليدفع به ضرر الدخول. وخرج أبو داود في سننه من حديث أبي جعفر محمد بن علي أنه حدث عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه كان له عضيد من نخل في حائط رجل من الأنصار، ومع الرجل أهله، فكان سمرة يدخل إلى أهله فيتأذى به ويشق عليه، فطلب إليه أن يناقله فأبى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى، فطلب أن يناقله فأبى، قال: فهبه له ولك كذا وكذا، أمرا أرغبه فيه. قال: فقال: أنت مضار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاري: اذهب فقلع نخله. فقلع نخله. وقد روي عن أبي جعفر مرسلا. قال أحمد في رواية حنبل: بعد أن ذكر له هذا الحديث فما كان على هذه الجهة وفيه ضرر يمنع من ذلك، فإن أجاب وإلا أجبره السلطان، ولا يضر بأخيه في ذلك إذا كان من فعاله. وذكر حديثا من نحوه، ثم قال: ففي هذا والذي قبله إجباره على المعاوضة حيث كان على شريكه أو جاره ضرر في شركه.
في هذا إجباره،
قال عمران. ثم قالت: ففي هذا والذي قبله إجباره على المعاوضة حيث كان على شريكه أو جاره ضرر في شركه، وعلى وجوب العمارة على الشريك الممتنع من العمارة، وعلى إيجاب البيع إذا تعذر في القسمة بكون المقسوم يتضرر بقسمته، وطلب أحد الشريكين البيع أجبر الآخر وقسم الثمن، نص عليه الإمام أحمد وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة. وأما الثاني وهو منع الجار وهو منع الجاري من الانتفاع بملكه والارتفاق به، فإن كان ذلك يضر بمن انتفع بملكه فله المنع، وأما إن لم يضر به فهل يجب عليه التمكين ويحرم عليه الامتناع أم لا؟ فمن قال في القسم الأول لا يمنع المالك من التصرف في ملكه وإن أضر بجاره، قال هنا للجاري المنع من التصرف في ملكه بغير إذنه، ومن قال هناك بالمنع، فاختلفوا هاهنا على قولين، أحدهما المنع هاهنا وهو قول مالك، والثاني أنه لا يجوز المنع، وهو مذهب أحمد بطرح الخشب على جدار جاره، ووافقه الشافعي في القديم، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه على جداره. قال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لا أرمين بها بين أكتافكم. وقضى عمر بن الخطاب على محمد بن مسلمة أن يجري ماء جاره في أرضه، وقال ليمرن ولو على بطنه. وفي الإجبار على ذلك روايتان عن أحمد، ومذهب أبي ذر الإجبار على إجراء الماء بأرض جاره إذا أجراه في قناة في باطن أرضه، نقله عنه حرب الكرماني إلى أن قال، وقال عبد الرحمن الحضرمي الشافعي في شرح الأربعين في الكلام على هذا الحديث فائدة. يؤخذ من هذا الحديث قاعدتان عظيمتان، وهما رعاية المصالح ودرء المفاسد، ويتفرع منهما أيضا قواعد أخرى كقولهم الضرر يزال، وقولهم إذا ضاق الأمر اتسع، والمشقة تجلب التيسير، والضرر يبيح المحظورات، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، والضرر لا يزال بالضرر، وقولهم يراعى أخف الضررين، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والحاجة العامة أو الخاصة تنزل منزلة الضرورة، وكل واحدة من هذه القواعد لها فروعها.
تسمع قواعد.
صلى الله عليه. وكل واحدة من هذه القواعد لها فروع منتشرة في كتب الفقه لا يمكن حصرها. وسئل الشيخ عبد الله بطير رحمه الله عن قول الفقهاء الضرر لا يزال بالضرر إلى آخره، فأجاب قول الفقهاء الضرر لا يزال بالضرر فهذا كما قالوا، لأن الجار لا يملك وضع الخشب على جدار جاره إلا عند الضرورة إليه، فإن كان جدار الجاري يتضرر بوضع الخشب عليه فلا يجوز، لأن الضرر لا يزال بالضرر، وكما لو كان مع إنسان طعام أو شراب هو مضطر إليه وإنسان آخر مضطر إلى ذلك فصاحبه أحق به، فلا يزال ضرر غير المالك بإدخال الضرر على المالك، ويدخل في ذلك صور كثيرة. وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله تعالى لا يجوز له منعه من غرز خشبه في جداره، سواء كان الأول قديما أو حديثا، هذا بالنص. كما
الحديث يقول دائما أن جارة أن يغرز خشبه على جداره، ثم يقول الضرر والله لأرضين بها بين أكتافكم، لهذه السنة التي لا تعبر بها، وقيل أرضين بها الخشب، نعم، وقوفة له، فيه أنه لا لا إذا كان الضرر فهو يتحمل، هذا الضرر لا يزال بالضرر، كان يسقط إذا وضع عليه الخشب، هنا في هذه الحالة يأتي العمل بهذا الحديث، الضرر لا يزال بالضرر، نعم.
أحسن الله عليك. كما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وسئل الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد رحمهما الله إذا كان لرجل بئر وأرض ولجاره أرض ليس لها ماء إلى آخره، فأجاب إذا امتنع صاحب المال من أجرائه من إجرائه إلى جاره من غير حاجة بالماء فإنه يجبر على إجرائه. وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله إذا كان لرجل بئر وأرض ولجاره أرض ليس لها ماء إلى آخره، فأجاب إذا امتنع صاحب الماء من إجرائه إلى جاره من غير حاجة بالماء فإنه يجبر على إجرائه.
يعني إذا تمت عنده بئر وأرض وهذا البئر يسقي أرضه ويبقى فقيرا مقابل المال ليس بحاجة إليه بجواره جار له عنده أرض وليس عنده مال طلب منه أن يجري يعني بالأجرة خمسة نعم يدخل في هذه الحالة لأنه لا وجه يكون يمتنع ما دام أن المال فاضل ويعطيه أجرة فلماذا يمتنع؟ نعم فإذا يتضرر عدم إجراء المال نعم
السلام عليكم. وسئل بعضهم إذا فضل ماء هل لمالكه منعه؟ فأجاب وأما من حفر بئرا أو قناة فإنه أحق بمائها من غيره ولا يجوز له منع فضل مائها. وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي
يعني ما ينفع المال لمن أراد يشرب أو يسقي أو يسقي بهائمة أو جواب. أما الإنسان بيأخذ يأخذ ماء يبيعه حبي وآيتات للبيع هذا لا ليس له ذلك، لكن إذا كان محتاج يسقي أرضه بجواره أو يسقي بهائمة أو يشرب هو ويتوضأ ويتصل لا يمنع. نعم
أحسن الله إليك. وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي رحم الله الجميع وأما الذي له قليب مستغن عن مائها لا يجوز له منع جاره منها إذا لم يكن عليه ولا على القليب ضرر منه.
إيش وأجاب من؟ وأجاب.
وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي رحمه الله الجميع وأما الذي له قليب مستغن عن مائها لا يجوز له منع جاره منها إذا لم يكن عليه ولا على القليب ضرر منه.
نعم لأن الذي يقول لا ضرر لا ضرر ولا ضرر هذا عليه ضرر ما يجري الماء بأجرة يجري إلى أرضه يكون يمتنع ما عليه ضرر هذا معناه ضرر على جاره والضرر يزال لا ضرر. نعم
أحسن الله عليك. وسئل عن الجزوة فأجاب
سؤال عن إيش؟
الجزوة وهي ترك السني في بعض الأوقات لتوفير الماء.
جزوة
الجزوة عفوا
الواء بالهاء
لا نهاية بالألف
المقصورة عن الجزوة وسئل عن الجزوة. نعم
أحسن الله عليك. وسئل عن الجزوة فأجاب وهي ترك السني في بعض الأوقات لتوفير الماء فأجاب وأما الجزوة إذا قل الماء فهي على نظر الأمير وأهل المعرفة بمصالح فهي على نظر الأمير وأهل المعرفة بمصالح البلد ويقدم الأصلح فالأصلح وتحتمل المضرة اليسيرة على من عنده زيادة الماء.
يعني كونه يترك السني الإبل تستخرج الماء من البئر عادة أن يكون فلاحين في أوقات في الصباح وفي المساء الإبل تستخرج الماء فإذا رأى أن بعض الأحيان يترك يكون مرة واحدة في اليوم لما يكون مرتين حتى يكثر الماء فلا بأس أخذ النظر المصلحة. قد يقول بعض الناس إذا ترك السني أن أتضرر نريد أخذ ماء ما أستطيع أخذ من البئر إذا كانت الإبل تسني في الصباح وفي المساء أستطيع أن أخذ. ليش تتركون السمن الجزر تتركون الصباح؟ نقول هذا ينظر إذا كانت البئر معها قليل بحيث أنه إذا سحبناها في الصباح والمساء ينتهي ثم رأوا أن المصلحة أن يكون السني يتركون السني في المساء ويكتفون بالسني في الصباح فلا بأس ولو كان بعض الناس تضرر هذا ضرر يصير يحتمل. نعم
أحسن الله عليك. وأجاب الشيخ عبد العزيز بن حسن رحمه الله وأما إن رأى أهل الخبرة والإنصاف أن الجزوة في سنين المحل أصلح لحال
سنين المحل
المحل
عفوا نعم الجد يعني وأما إن رأى
نعم عفوا عنك. وأما إن رأى أهل الخبرة والإنصاف أن الجزوة في سنين المحل أصلح لحال الملك أو الملك
الملك البئر نعم
لزمتهم لتوفير الماء عليه.
نعم صاحب الملك صاحب الزرع والبئر أو فرله أن يكون ما يسني دائم يتوفر الماء سواء ما يزرع ويسر
الصلاة
بحث سن الجذب يعني. نعم
صلى الله عليه. وأما وأجاب الشيخ عبد العزيز بن حسن رحمه الله: وأما إن رأى أهل الخبرة والإنصاف أن الجزوة في سنين المحل أصلح لحال الملك لزمتهم لتوفير الماء عليه.
نعم يكون مثلا يوفر الماء حتى يزيد الماء، فإذا استخرج الزرع يكون هناك زرع نفعالة في الإبل سنين محل جد ما في البر ما في حشيش ولا كذا، ويوفر الماء حتى يسقي الزرع حتى يخرج الزرع ويوفر العلف للدواب. لكن إذا كلفت مرتين قل الماء ثم يموت الزرع فلا يجد علف يعرف ثوابه، والسنين محل سنين جد البر ما في حشائش. نعم
أحسن الله عليك. باب الحجر. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحم الله الجميع عن مفلس أراد أن يبيع أو يرهن بعض ما في يده، هل يحجر عليه إلى آخره؟ سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله عن مفلس أراد أن يبيع أو يرهن بعض ما في يده، هل يحجر عليه أو هل يحجر عليه إلى آخره؟ فأجاب: إذا كان رجل معروفا بالفلس ويعامله الناس مع ظهور فلسه وأراد رهن بعض ما في يده أو أوفى به بعض الغرماء وطلب الغرماء من الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى.
نعم لأن المفلس ما يحتاج إليه إلا إذا طلب الغرماء، إذا طلب الغرماء الحاكم القاضي يحجر عليه حجر عليه، معنى أنه يعلن الناس أن تصرفات فلان لا تنفذ، فإذا باع خانف البيع، إذا رهن ما ينفذ رهن، ثم يجمع ما عنده من المال ويقسم على الغرماء بالنسبة، يعطى كل واحد النسبة. إذا كان عليه مثلا 1000 مثلا من الفقراء 1000 ريال دين أو فقير، ثم وحصلنا ماله ولا وجدنا إلا 100، ما عنده إلا 100 ريال، وكان غرماء واحد يطلب 500 وواحد 300 وواحد 200، ما وجدنا 100 ريال، نعطي صاحب 500 50 ريال، واللي يطلب 300 نعطي 3 ريال، واللي يطلب 200 نعطي 20، قال هذا خذ النسبة، كل واحد يأخذ النسبة والباقي ينتظر حتى يسر الله. نعم
أحسن الله عليك. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن رهن المفلس إلى آخره، فأجاب رحمه الله: والذي مستغرق دينا لا يصح له رهن إلا بإذن الديانين.
نعم.
وسئل ابنه الشيخ عبد الله عن رهن المفلس قبل الحجر، فأجاب: في نفوذ تصرفه قبل الحجر عليه قولان، هما روايتان، إحداهما أنه يصح تصرفه وينفذ قاله في الإنصاف على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب، وقيل لا ينفذ تصرفه، ذكره الشيخ تقي الدين وحكاه رواية واختاره، وسأله جعفر يعني الإمام أحمد: من عليه دين يتصدق بشيء؟ قال الشيء اليسير.
أيه. شيء يسير يعني ما أضر، إذا كان عليه ديون ما يتصدق، صدق الآلاف أكثر شيء يسير، لو جاء فقير ظهري على جلين 5 شيء يسير لا بأس، أما كنت تصدق المئات وعليه ديون لا، يوفي الديون عليه قبل المقدم لأن هذا واجب، والصدقة مستحب ولا يقدم لها صحابة الواجب. نعم
أحسن الله عليك. وسأله جعفر يعني الإمام أحمد: من عليه دين يتصدق بشيء؟ قال: الشيء اليسير، وقضاء دينه أوجب عليه. قلت: وهذا القول هو الصواب، خصوصا وقد كثرت حيل الناس، وجزم به في القاعدة 53، وقال: المفلس إذا طلب البائع منه سلعته التي يرجع بها.
جزم إلى من؟
الشيخ التقي الدين
حسن. القاعدة
القاعدة 53
القاعدة في أي شيء ها؟ لا مبرو جب الشيخ الإسلام الشيخ الإسلام
ذكر قبل يعني الشيخ الثامين
الشيخ الله
قال أعيد الجواب كان
نعم
فأجاب في نفوذ تصرفه قبل الحجر عليه قولان
السؤال من؟
يسوي الأفرانك ابن الشيخ محمد
نعم
عبد الله
في نفوذ قولان نعم
فأجاب في نفوذ تصرفه قبل الحجر عليه قولان هما روايتان إحداهما أنه يصح تصرفه وينفذ
نعم.
قاله في الإنصاف على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقيل لا ينفذ تصرفه ذكره الشيخ تقي الدين وحكاه رواية واختاره وسأله جعفر يعني الإمام أحمد من عليه دين يتصدق بشيء قال الشيء اليسير وقضاء دينه أوجب عليه قلت وهذا القول هو الصواب خصوصا وقد كثرت حيل الناس وجزم به في القاعدة 53 وقال المفلس إذا طلب البائع منه سلعته التي يرجع بها قبل الحجر لم ينفذ تصرفه نص عليه
وجزم به
في القاعدة 53 وقال المفلس إذا طلب البائع منه سلعته التي يرجع بها قبل الحجر لم ينفذ تصرفه نص عليه وذكر في ذلك ثلاثة نصوص لكن ذلك مخصوص بمطالبة البائع انتهى كلامه في الإنصاف وهو الراجح إن شاء الله
هذا قال في الإنصاف القاعدة مختلفة قواعد هذه نعم
وسئل عفى الله عنك عن الفلاح الذي أوفى بعض الديانين فأجاب والفلاح الذي أوفى بعض ديانيه وبعضهم ما أوفاهم وهو مفلس فالذين ما جاءهم شيء يجيئهم قدر المواساة
قدر المواساة بالنسبة يعني
أحسن عليك وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الطير رحمه الله تعالى وأما إذا ضاق مال الإنسان عن دينه وكان له عين مرهونة عند بعض الغرماء فإن المرتهن أحق بثمن الرهن من سائر الغرماء إذا كان رهنا لازما بلا نزاع قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا فإن كان الراهن حين الرهن قد ضاق ماله عن دينه إن بنى صحة رهنه على جواز تصرفه وعدمه وهو أنه هل يكون محجورا عليه إذا ضاق ماله عن ديونه بغير حكم حاكم كما هو قول مالك ويحكى رواية عن أحمد اختاره الشيخ تقي الدين أو لا يكون محجورا عليه إلا بحكم حاكم كما هو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه
كون لكم حكم حاكم أثبت لأن الناس ما يعلمون محجور عليه ولا كل أحد يعلم لكن إذا حجر عليه الحاكم لا يتلقى نعم
أحسن الله
الذي حجر على معاذ لما طلب غرماءه نعم
أحسن الله عليك وأجاب الشيخ حسن بن علي رحمه الله إذا رهن الغريم شيئا من ماله عند أحد غرمائه وهو حال الرهن قد ضاق ماله عن وفاء دينه فالذي قرره شيخ الإسلام تقي الدين وحكاه رواية عن أحمد وصوبه في الإنصاف
وأجاب
الشيخ حسن ابن علي رحمه الله
نعم
إذا رهن الغريم شيئا من ماله عند
نعم.
أحد غرمائه
نعم
وهو حال الرهن قد ضاق ماله عن وفاء دينه
نعم
فالذي قرره شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله وحكاه رواية عن أحمد وصوبه في الإنصاف أنه محجور على المفلس حكما حين ضاق ماله عن ديونه وأن حكمه حكم من حجر عليه الحاكم
نعم.
فلا يصح رهنه والحالة هذه وعليه الفتوى
نعم هذا الأخطار في الإسلام والقول الثاني أنه لا يأخذ إلا بحج الحاكم وقول الجمهور نعم هو المذهب
وسئل بعضهم إذا كان لرجل على آخر سلم في تمر أو عيش وقد أعطاه حين دخوله في الفلاحة ما يحتاج إليه في شراء نواضح وغيرها، ثم بعد ذلك احتاج الفلاح لزيادة لتمام الزرع والثمرة، فهل يجبر الغريب على إعطاء الفلاح ما يحتاج إليه أم لا؟
هل يجبر؟
أحسن الله عليك. فهل يجبر الغريم على إعطاء الفلاح ما يحتاج إليه أم لا؟ وهل إذا امتنع أو غاب فاستدان الغريم من غيره لأجل تكميل الثمرة يقدم الثاني بحقه أم لا؟
أو يقدم
يقدم الثاني بحقه أم لا؟
أو يقدم هو نعم.
وإن قدمه حاكم وساغ تقديمه قدم أو لا؟ فأجاب الذي يعمل به أنه إذا احتاج الفلاح لزيادة نفقة لإصلاح ثمرته وزرعه وطلب ذلك من غريمه وامتنع معتذرا أن ثمرته وزرعه لا تفي بما عليه قائلا لا أخرج مالي يذهب علي مجانا لإصلاح غيري، أنه إن أمكن التوفيق بينهما بما فيه منفعة للفلاح من غير ضرر يلحق الغريم وتطيب به نفسه فعلنا، وإن لم يكن إلا بضرر ظاهر يلحق الغريم فلا نجبره على المعاوضة أو القرض لأجل مصلحة المدين، لأن من شرط ذلك التراضي ولا مسوغ للإجبار، وليس هذا موضع ضرورة. وإن سميت ضرورة فلا يزال الضرر بالضرر لحديث لا ضرر ولا ضرار، وسواء وعده عند دخولهما في المعاملة أو لم يعده.
إن سمي ضرورة
قال وليس هذا موضع ضرورة.
نعم.
وإن سميت ضرورة فلا يزال الضرر بالضرر لحديث لا ضرر ولا ضرار، وسواء وعده عند دخولهما في المعاملة أو لم يعده، فلا يترتب على ذلك حكم، لكن إن تيسر التوفيق بما لا ضرر فيه على الكل فحسن، كأن يجعل للأول بعض الزرع أو الثمرة في مقابلة حقه ويصير الباقي لمن ينفق عليه آخر المدة. لكن إن تيسر التوفيق بما لا ضرر فيه على الكل فحسن، كأن يجعل للأول بعض الزرع أو الثمرة في مقابلة حقه ويصير الباقي لمن ينفق عليه آخر المدة، أو يعطي رهنا أو ضمينا في حقه أو نحو ذلك مما تطيب به النفس، فإن تعذر ذلك بأن غاب الغريم أو تعذر بنفاد ما في يده أو خوفا من ذهاب ماله لأن ليس عند المدين مقابلة لجميع ذلك ونحو ذلك، فلا نرى جواز التقديم بغير رضا الغريم، لأنه ربما استغرق حق الثاني جميع الثمرة والزرع.
فلا نرى
جواز التقديم بغير رضا الغريم، لأنه ربما استغرق حق الثاني جميع الثمرة والزرع، فيذهب الأول بلا شيء، وهذا يرده حديث لا ضرر ولا ضرار. وقد أمكن دفع الضرر لأن يدفع لكذاب آخر كده معاملة بما يتراضيان عليه إلى تمامه. وقد أمكن دفع الضرر بأن يدفع لكذاب آخر كده معاملة بما يتراضيان عليه إلى تمامه، أو يستأجر من يقوم به. وقد استقر حكم الشريعة العادلة أن صاحب الحق يعطى حقه وإن تضرر بذلك الغريم، فلم تعتبر الشريعة
تضرر.
وقد استقر حكم الشريعة العادلة أن صاحب الحق يعطى حقه وإن تضرر بذلك الغريم، فلم تعتبر الشريعة تضرر المدين بأداء الحق إلى مستحقه، ومن أدخل غريما ثانيا على أول وقدمه بحقه فقد عكس حكم الشريعة. خذوا ما وجدتم، وبيع مال معاذ لوفاء دينه. قال فقد عكس حكم الشريعة، خذوا ما وجدتم وبيع مال معاذ لوفاء دينه، وبيع عتيق
بيع مال معان
وبيع مال معاد لوفاء دينه كان
يدخل معاد
نعم خذوا ما وجدتم أحسن الله نعم. وبيع مال معاد لوفاء دينه
نعم.
وبيع عتيق واسترقى
نعم.
وبيع مال شيفع
وبيع عتيق
واسترقى
نعم.
وبيع مال شيفع
نعم.
ولم ينظر إلى كونهم يتضررون بذلك ولهذا ذهب مالك والشافعي إلى أن جميع مال المفلس يباع لوفاء دينه حتى مسكنه وخادمه ومذهب الإمام أحمد
ولهذا
ذهب مالك والشافعي إلى أن جميع مال المفلس يباع لوفاء دينه حتى مسكنه وخادمه ومذهب الإمام أحمد المشهور عنه أنه لا يباع المسكن ولا الخادم إلا إذا كانا نفيسين وكذلك إذا كان ذا حرفة
يعني إذا كان مثلا
المدينة مثلا عنده ساكن مثلا فلة 3 ملايين نقول له هذا ما هو عليه الديون نقول باع الفلة 3 ملايين وسكن بيت 50,000 يكفيك اشتر بيت 50,000 باع هذا لأن هذا ما يناسب باع هذا وسدد عليك من الدين واستأجر بيت واشتر بيت مناسب الحال نعم
صلى الله عليه وسلم. ومذهب الإمام أحمد المشهور عنه أنه لا يباع المسكن ولا الخادم إلا إذا كان نفيسين وكذلك إذا كان ذا حرفة ترك له ما يحترف به وإن لم يكن ذا حرفة ترك له ما يتجر به لمؤونته وهذا من مفردات المذهب. قال الشارح وهذا محمول على الشيخ الكبير وذوي الهيئات الذين لا يمكنهم التصرف بأبدانهم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الغرماء أسوة ما عدا صاحب المتاع إذا وجده بعينه عند المفلس وألحق به الفقهاء المرتهن أنه يقدم بقيمة رهنه لتعلق حقه بالعين والذمة فلا يجوز لنا أن نقدم من لم يقدمه الله ورسوله وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل واستقر عند الناس في نواحينا تقديم صاحب البذر والأجير في هذه المسألة ويرون الحكم بغير ذلك جائرا لكونهم لا يعرفونه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسئل بعضهم إذا وجد معسر قد اقتسم غرماؤه ماله وبقي لهم عليه بقية من حقوقهم بعد أن أخذوا ما في يده ثم استدان وثبت في ذمته حقوق ضاق ماله عن وفائها وربما كان للمتجددة حقوقهم رهن فهل إذا حلت حقوقهم يشاركهم الأول أم لا؟ فأجاب إنما يرد هذا السؤال على القول الذي ذكرتموه عن الشيخ تقي الدين وحكاه رواية عن أحمد وصوبه في الإنصاف من أنه محجور عليه حكما وعليه فتوى فيكون المدين إنما يرد هذا السؤال على القول الذي ذكرتموه عن الشيخ تقي الدين وحكاه رواية عن أحمد وصوبه في الإنصاف من أنه محجور عليه حكما وعليه فتوى
تكرار هذا
لا عفوان كأنها حال على ما سبق
نعم
جواب للشيخ حسن علي قال عفو الله عنك فيكون المدين في حالتيه الأولى والثانية محجورا عليه حكما حين ضاق ماله عن ديونه فالظاهر والحالة هذه أن حكمه حكم من حجر عليه الحاكم في كلتا حالتيه فإن كان للذين تجددت حقوقهم رهن صحيح لازم فهم أحق بالرهن أو قيمته وإن لم يكن لهم رهن شاركهم غرماء
الحق
فإن كان للذين تجددت حقوقهم رهن صحيح لازم فهم أحق بالرهن أو قيمته وإن لم يكن لهم رهن شاركهم غرماء الحجر الأول لأن حقوق الجميع متعلقة بذمته هذا قول الجمهور وهذا المذهب. وقول غرماء الحجر الثاني ما في يده إنما نتج من أموالنا جوابه أن ما لكم هو ما في ذمته، وأما دراهمكم ونحوها فهي ماله من حين صارت في يده، وأن الذي لكم في ذمته وعند مالك أن غرماء الحجر الأول لا يشاركون غرماء الحجر الثاني إلا أن يكون له فائدة مواريث أو تجني عليه جناية إلا أن يكون له فائدة مواريث أو تجني عليه جناية.
وهذا أما إذا كان السبب دون الآخرين فلا يشاركونه. نعم.
وهذا كله في محجور الحاكم، والظاهر أن حكمهما سواء، وبعض من أدركنا من القضاة يقضي بنحو قول مالك. وأفاد سؤالكم أنه يترجح عندكم القول بعدم اشتراط القبض للزوم، وهذا هو الذي نفتي به والحاجة إليه داعية. سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن الطير رحمه الله: هل يبيع الحاكم مال المفلس فورا إلى آخره؟ فأجاب: أما بيع الحاكم مال المفلس فقال الأصحاب رحمهم الله: يبيع كل شيء في سوقه. قال الشيخ تقي الدين وغيره: ولا يبيعه إلا بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثر على الفور. ذكره في الإنصاف واقتصر عليه في الفروع.
وقال إيش؟
قال الشيخ تقي الدين وغيره: ولا يبيعه إلا بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثر على الفور.
نعم.
ذكره في الإنصاف واقتصر عليه في الفروع. والضمير في قولهم في وقته راجع للبيع، أي في وقت البيع، فدل كلامهم على أن الحاكم إذا باع مال المفلس يجب عليه الاستقصاء وعدم العجلة حتى يبذل في الجميع قيمته في ذلك الوقت.
نعم. حتى يعطى الغرماء، المفلس الذي زادت ديونه على أمواله يقال له مفلس، وطالب الغرماء حقهم يحصل عليه الحاكم التصرف، فلا يتصرف ثم يبيع أمواله، ولكن عليه أن يتحرى، ما يبيع هكذا، يتحرى يستقصي، يبيع بثمنها ثم توزع على الغرماء. نعم.
أحسن الله إليك. فهذا ما دل عليه كلامهم خلاف ما فهمه من لا علم عنده من أن مرادهم أنه إذا كانت العين المبيعة من مال المفلس في وقت قد رخص فيه مثلها بعد زمن كانت غالية فيه أنها لا تباع زمن الرخص، رجاء أن تعود قيمتها إلى ما كانت في الزمن الماضي. فهذا لم يدل عليه كلامهم، بل هو مخالف لصريح قولهم في وقته، أي وقت البيع، ولم يعتبروا قيمته في غير ذلك الوقت، وأوجبوا الفورية في البيع كما تقدم في كلام الشيخ وغيره. قال في الإقناع وشرحه: ويجب عليه، أي الحاكم، ذلك، أي بيع مال المفلس وقسم ثمنه على غرمائه، ويكون ذلك على الفور لأن تأخيره مطل وفيه ظلم لهم. وقال في المنتهى وشرحه: وبيعه بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثر من ثمن مثله إن حصل فيه راغب وقسمه، أي الثمن، فورا حال من قسم وبيع، لأن هذا جل المقصود من الحجر عليه، وتأخيره مطل وظلم للغرماء. انتهى. وكذا حكم المرهون: لا يبيعه الحاكم أو العدل إلا بثمن مثله، فإن باعه بدون ثمن المثل صح البيع وضمن البائع النقص على المذهب. قاله في الإنصاف. وكذا حكم المرهون.
نعم.
لا يبيعه الحاكم أو العدل إلا بثمن مثله، فإن باعه بدون ثمن المثل صح البيع وضمن البائع النقص على المذهب. قاله في الإنصاف. وعلى قياسه مال المفلس إذا بيع بدون ثمن المثل. قال الشيخ منصور رحمه الله: ومقتضى القواعد أنه إذا بيع بدون ثمن المثل صح البيع وضمن البائع النقص، وكذلك حكم مال اليتيم إذا دعت الحاجة إليه لم يبعه الولي إلا بثمن المثل.
نعم. بعض مثلا كان يساوي 100 ثم بعض 80 والبيع صحيح لكن عليك تغرم 20 بيع المرهون أو مال اليتيم والذي باع البائع المرهون باعهم 80 وهو يساوي 100 أو باع مال اليتيم ولي مال اليتيم 80 وهو يساوي 100 يقول البيع صحيح لكن يغرم 20 لأنه متساهل ما استخسر. نعم
أحسن الله عليك. قال الشيخ منصور: ومقتضى القواعد أنه إذا بيع بدون ثمن المثل صح البيع وضمن البائع النقص، وكذلك حكم مال اليتيم إذا دعت الحاجة إليه لم يبعه الولي إلا بثمن المثل، فإن نقص عن ثمن المثل فهل يبطل البيع أو يصح؟ ويضمن الولي النقص. فيه وجهان: والمغصوب يضمن بقيمته مطلقا يوم تلفه على الصحيح من المذهب. وأما قولكم: هل القيمة وصف قائم بالمتقوم؟ هل القيمة وصف قائم بالمتقوم أو هي ما تنتهي إليه رغبات الراغبين؟ قال الغزي الشافعي: والصحيح أن ثمن المثل ما تنتهي إليه الرغبات المعتادة في الغالب، ومرادهم ما تنتهي إليه رغبات الراغبين في ذلك الوقت. وفرق طائفة منهم بين المرهون ومال المفلس على تفصيل عندهم، وهذا التفريق لم أره لأصحابنا. وسئل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عمن وجد عين ماله
إلى يعني ثمن المثل هو ما تنتهي إليه، فصار مثلا بيعت أرض وكم تساوي أهل الخبرة؟ قال تساوي 10,000، فثمن 10,000 ولا يبيعها 8,000 ولا يبيعها 9,000، ثمنها يعني معروف عند أهل الخبرة كم تساوي في هذا الوقت صرف النظر عن وقت مضى.
وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعفى الله عنك. قال: باب الضمان. سئل بعضهم عن ضمان المجهول كمن ضمن على إنسان دينا لا يعلم قدره ثم علم ذلك، فأجاب: الصحيح في هذه المسألة صحة ذلك، وهو قول أبي حنيفة وأحمد، وهو اختيار الشيخ وابن القيم، لقول الله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وحمل البعير غير معلوم بل يختلف بخلاف المحمول عليه، ولعموم قوله عليه السلام: الزعيم غارم، ولأنه التزم حق ولأنه التزام حق في الذمة من غير معاوضة، وصح في المجهول كالنذر. وقال الثوري والليث: ولأنه التزام حق في الذمة من غير معاوضة، وصح في المجهول كالنذر. وقال الثوري والليث وابن أبي ليلى والشافعي وابن المنذر: لا يصح، لأنه التزام فلم يصح مجهولا كالثمن. وسئل الشيخ عبد الله،
قال من المجيب؟
سئل بعض.
نعم.
وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله عن رجل ضمن على رجل ريالا مثلا، فلما حل الأجل لم يعطه المضمون عنه الريال، فأجاب لصاحب الريال مطالبة الضمين بالريال، والضامن يرجع على المضمون عنه بالريال خاصة، فإن أعطاه زيادة فهي عليه. وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله: إذا ضمن رجل على آخر وادعى المضمون عنه أنه أعطى الضامن، فلصاحب الحق مطالبة من شاء الضامن والمضمون عنه.
نعم، يعني يطالب من شاء مثلا الضامن أو المضمون. نعم.
وبه قال الشافعي والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي وأبو عبيد بقوله عليه السلام: الزعيم غارم، فإذا أدى المضمون عنه برئت ذمة الضامن، وإن أدى الضامن الدين ونوى الرجوع رجع إلى المضمون عنه، لما أداه لصاحب الحق.
لما
أو بما لما أداه له
أو بما أداه
لما أداه لصاحب الحق، وهو مذهب مالك والشافعي. وسئل بعضهم إذا طالب
أنه ولو كان مجهولا توسع في هذا لأنه لما ضمنه يعني قد تحمل مهما كان. ثم أيضا هذا فيه يعني توسعة.
وسئل بعضهم إذا طالب صاحب المال المشتري وترك الضامن، فأجاب الذي ذكره العلماء أن صاحب الحق مخير في من شاء منهما. قال في مختصر الشرح: لصاحب الحق مطالبة من شاء منهما في حال الحياة والموت. وسئل الشيخ صالح بن محمد الشهري رحمه الله: إذا قال رجلان لآخر ضمننا مالك على فلان، ضمننا مالك على فلان، ضمننا مالك على فلان، فأجاب قال: اعلم أن المعاني قوالب الألفاظ، فإذا قال كل واحد منا ضامن لك ما عليه فهو ضمان اشتراك في انفراد، له مطالبة كل واحد منهما بما عليه ومطالبتهما معا، فإن قضاه أحدهما لم يصر له زوع إلا على الآخر، وإن قال ضمنا مالك عليه فهو بينهما بالحصص. وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: إذا كان لرجل على آخر طعام وقال اشتر لي واضمن الثمن، فأجاب: ظاهر المذهب صحة الضمان، لأن غايته أن يؤول الضمان إلى نقد الثمن عن المضمون عنه.
لأن غايته
أن يؤول الضمان إلى نقد الثمن عن المضمون عنه.
نعم.
وقد صرحوا في باب القرض بأنه إذا قال أقرضني دراهم أشتري لك بها البر الذي علي لك أنه جائز، وهذا هو المذهب. وفي رواية بالكراهة
وقد صرحوا
في باب القرض بأنه إذا قال أقرضني دراهم أشتري لك بها البر الذي علي لك أنه جائز، وهذا هو المذهب. وفيه رواية بالكراهة وكرهه سفيان كراهية شديدة، أعني في مسألة القرض. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله:
هذا كراهة وجيهة، يقول أقرضني المال حتى يشتري لك البر الذي لك عليه، يعني حيلة. نعم.
أحسن الله عليك. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن الضمين إذا أخذ للمضمون عنه، فأجاب: الضمين إذا أخذ للمضمون عنه فهو على الضامن، إلا أن يذكر وقت العقد أنه لفلان بحضور البينة أو المشتري. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن الضمين إذا أخذ للمضمون عنه.
عن الضمين
إذا أخذ أو أخذ.
إذا أخذ الضمين يعني الضامن، إذا أخذ للمضمون عنه. نعم.
إذا أخذ للمضمون عنه، فأجاب: الضمين إذا أخذ للمضمون عنه فهو على الضامن، إلا أن يذكر وقت العقد أنه لفلان بحضور البينة والمشتري. وسئل ابنه الشيخ عبد الله عن صاحب الرشوة الذي سلم له الضمين من ماله قبل الإسلام. وسئل ابنه الشيخ عبد الله عن صاحب الرشوة الذي سلم له الضمين من ماله قبل الإسلام، ثم بعد الإسلام امتنع المضمون عنه أن يسلم للضمين، فأجاب: صاحب الرشوة الذي سلم له الضمين قبل الإسلام ثم بعد الإسلام امتنع المضمون عنه، فالإسلام لا يبطل مثل هذا، لأنه سلم من ماله، فلزم المضمون عليه أن يسلم للضمين ما سلم الضمين. وأجاب أيضا: إذا ضمن رجل على رجل وعجز عن وفاء دينه لزم الضمين وفاء دينه. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عمن عليه دينان بضمين وغير ضمين، ووفى أحدهما فادعى صاحب الدين أن المقبوض غير المضمون، فأجاب: وأما الرجل الذي عليه دين شيء بضمين وشيء ما عليه ضمين ودفع إليه بعض الدين وادعى صاحب الدين أنه ليس من الدين المضمون، فالقول قول المضمون عنه مع يمينه. وسئل الشيخ عبد الله بن طير رحمه الله عمن ثبت عليه لآخر دين ثم ثبت على من له الحق دين لآخر، وقال للمدين الأول لا تعطه دينك إلا بحضرتي، فإني قارع ما عندك له في يدك.
فإني
قارع ما عندك له في يدك.
قارع.
وأوفى غريمة، هل يلزمه ضمان ما قرع في يده؟ فأجاب لم أرى للفقهاء في هذه المسألة نصا، ومقتضى أصولهم أنه لا يلزم المقول له إيفاء ما عنده، فإذا أعطى صاحب الحق حقه لم يكن ضامنا، لأنه ليس ضامنا ولا محالا عليه. ومقتضى قوله صلى الله عليه وآله وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك وجوب الدفع إلى المستحق حقه، ولا يمنعه حقه بمجرد قول إنسان لا تعطي. وقد يثبت لهذا القائل حق وقد لا يثبت، ولكن ينبغي للمدعي رفع الأمر للحاكم إن كان ثم حاكم، وينظر الحاكم فيه بمقتضى الشرع إن رأى الحكم على الغائب، وقضى للمدعي بما ادعى به، وإن أمكن إحضار المدعى عليه أحضره مع خصمه ونظر في أمرهما. هذا ما ظهر لي والله أعلم.
باب الحوالي. كيف أعاد السؤال هذا والسؤال؟
وسئل الشيخ عبد الله بن طير رحمه الله عمن ثبت عليه لآخر دين ثم ثبت على من له الحق دين آخر لآخر.
إيش وسئل؟
سئل الشيخ عبد الله بن طير رحمه الله عمن ثبت عليه لآخر دين ثم ثبت على من له الحق دين لآخر، وقال للمدين الأول لا تعطه دينك إلا بحضرتي، فإني قارع ما عندك له في يده.
وقال المدين الأول
لا تعطه دينك إلا بحضرتي.
نعم.
فإني قارع ما عندك له في يدك.
يعني وقيها أقرعه بيدك يضعه في يدك.
فإني قارع ما عندك له في يدك.
نعم.
وأوفى غيبا، هل يلزمه ضمان ما قرع في يده؟ فأجاب رحمه الله لم أر للفقهاء في هذه المسألة نصا، ومقتضى أصولهم أنه لا يلزم المقول له إيفاء ما عنده، فإذا أعطى صاحب الحق حقه لم يكن ضامنا، لأنه ليس ضامنا ولا محال عليه. ومقتضى قوله صلى الله عليه وآله وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك وجوب الدفع إلى المستحق حقه، ولا يمنعه حقه بمجرد قول إنسان لا تعطه. وقد يثبت لهذا القائل حق وقد لا يثبت، ولكن ينبغي للمدعي رفع الأمر للحاكم إن كان ثم حاكم، وينظر الحاكم فيه بمقتضى الشرع إن رأى الحكم على الغائب، وقضى للمدعي بما ادعى به، وإن أمكن إحضار المدعى عليه أحضره مع خصمه ونظر في أمرهما. هذا ما ظهر لي والله أعلم. قال عفى الله عنك. باب الحوالة. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ رحمهما الله عمن أقام بينة أنه أحاله إلى آخره، فأجاب إذا أقام بينة أنه أحال عليه لزمه الدفع إلى المحال، فإن لم يكن له بينة وأنكر المدعى عليه فهل يلزمه اليمين؟ فيه وجهان، وإذا لم يكن له بينة واعترف المدين بصحة دعواه فهذه المسألة فيها وجهان. أحدهما يلزمه الدفع لأنه مقر بدينه، والثانية لا يلزم الدفع إليه لأنه لا يأمن إنكار المحيل ورجوعه عليه، فله الاحتياط لنفسه.
فيه رواية ثانية.
وإذا لم يكن له بينة واعترف المدين بصحة دعواه فهذه المسألة فيها وجهان. أحدهما يلزمه الدفع لأنه مقر بدينه، والثانية لا يلزم الدفع إليه لأنه لا يأمن إنكار المحيل ورجوعه عليه فله الاحتياط لنفسه. وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله إذا أحال إنسان على آخر ولم يعلم بذلك حتى قضاه دينه أو قضى من أحاله عليه ثانيا، فأجاب قد درئت ذمة المدين من الدين إذا دفعه إلى صاحبه أو إلى من أذن له صاحبه في الدفع إليه لوجوب القضاء بعد الطلب فورا، ولا يلزمه قبل العلم شيء للأول، وبعد العلم قد برئت ذمته من الدين، فيرجع المحال الأول على غريمه إذا كان هو الذي قبض الدين، وعليه أو على الثاني إذا كان هو الذي قبضه، ولا رجوع على المحال عليه، لأن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله في قاعدته المعروفة عند أهل هذا الشأن. وأجاب أيضا قد برئت ذمة المدين إذا دفعه إلى صاحبه أو إلى من أذن له أن يدفعه إليه لوجوب القضاء بعد الطلب فورا، ولا يلزم المدين غرم ما قضاه من الدين، لأن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم فلا تبعة عليه فيما لم يعلم. وقد أفرد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه القاعدة وقرر أدلتها، فعلى هذا يرجع من أحيل أولا بدينه على المحيل كما قبل الحوالة. عفى الله عنه. ثم قال عفى الله عنه باب الصلح. وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله عن صلح جرى في الجاهلية إلى آخره.
هل هذا الحوالة إذا أحاله ولم يعلم ثم دفع دينه إلى غريبه ولم يعلم فضل ذمته، ثم يرجع من أحاله عليه؟ نعم.
صلى الله عليه. وسئل الشيخ عبد باب الصلح. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد عن صلح جرى في الجاهلية إلى آخره، فأجاب والفعل الذي قد أصلح فيه بدية أو غرامة في الجاهلية من دم أو غيره فهو يسلم ويتم في الإسلام. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله عن صلح جرى في الجاهلية إلى آخره، فأجاب والفعل الذي قد أصلح فيه بدية أو غرامة في الجاهلية من دم أو غيره فهو يسلم ويتم في الإسلام.
فهو يسلم كذا يسلم أو يسلم
قال فهو يسلم
لعله يسلم يعني ويتم في الإسلام، يعني ولك في الجاهلية ولكنه ما دفع إلا بعد الإسلام. نعم.
أحسن الله لك. وسئل عن الصلح عن المؤجل ببعضه حالا، فأجاب وأما الصلح عن المؤجل ببعضه حالا فالذي يظهر لي الصحة.
نعم. إذا كان عن الصحة 10,000 مؤجل إلى رمضان فقال عجل لي الآن في ربيع، عجل لي 9,000 أوسط عنك 2,000 عجل لي كمان لا بس ضعوت عجل في مصلحة للطرفين، هذا يفصل بعض الدين وهذا يقدم له دين فينتفع به صوبنا لا بأس، هذا عكس الربا. نعم.
أحسن الله عليك. وأجاب أيضا إذا كان لرجل على آخر 10 أريل مثلا وأراد أن يعجل له بخمسة ويترك الباقي، ففيها خلاف مشهور بين العلماء، قال في الإنصاف ولو صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح، هذا هو المذهب، نقله الجماعة عن أحمد وعليه جماهير الأصحاب، وفي الإرشاد والمفيد رواية يصح، واختاره شيخ تقي الدين لبراءة الذمة هنا، وكدين الكتابة جزم به الأصحاب في دين الكتابة، ونقله ابن منصور انتهى.
نعم. دين الكتابة يعني العبد إذا كتب سيدة على نجوم اشترى نفسه من سيده 10,000 مثل ما اشترت بريرة نفسها 9 أواق كل سنة يحل نجم، فأراد أن يعجل العبد ويسقط عنه بعض النجوم اتفق مع سيده فلا بأس، قال الآن عند 10 سنين كل سنة أدفع نجر، الآن أقدم على 8 سنين وأقدم الأقساط فلا بأس، تسقط عن بعض الأقساط وأقدمها قبل ما تكون 10,000 في 10 سنين إذا 8,000 في 8 سنين قدمها كلها وتسقط عني بعض الشيء. نعم
صلى الله عليه. والذي يترجح عندي هو القول الأخير، وهو الذي اختاره الشيخ ابن تيمية قدس الله روحه. وأما إذا كان الدين حالا فوضع بعضه وأجل باقيه، فقال في الإنصاب صح الإسقاط دون التأجيل، أما الإسقاط فيصح على الصحيح من المذهب وعنه لا يصح الإسقاط، وأما التأجيل فيصح على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب لأنه وعد. وأما إذا كان الدين حالا فوضع بعضه وأجل باقيه، فقال في الإنصاف صح الإسقاط دون التأجيل، أما الإسقاط فيصح على الصحيح من المذهب وعنه لا يصح الإسقاط، وأما التأجيل فيصح على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب لأنه وعد وعنه لا يصح. وذكر الشيخ تقي الدين رواية بتأجيل الحال في المعاوضة للتبرع، قال في الفروع والظاهر أنها هذه الرواية والله أعلم. وسئل بعضهم عمن له ريالان عند رجل نسيئة وأخذ ريالا ونصفا، فأجاب الأئمة الأربعة لا يجوزونه، وأفتوا لنا عيال الشيخ بالجواز وهو الذي نعمل عليه الآن. وسئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن عما إذا اصطلح أن الدين يكون نجوما إلى آخره، فأجاب هذا ليس بصلح ولا يدخل في حد الصلح كما نص عليه الحجاوي وغيره، بل هو وعد يستحب الوفاء به على المشهور. وسئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله عما إذا اصطلح أن الدين يكون نجوما إلى آخره، فأجاب هذا ليس بصلح ولا يدخل في حد الصلح كما نص عليه الحجاوي وغيره، بل هو وعد يستحب الوفاء به على المشهور، وكونه فيه إرفاق فذلك لا يغير الحدود الشرعية ولا يدخل في مسمى الصلح كما لا تدخله الهبة والعطية. وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله هل يجوز مصالحة المرأة عن ثمنها، فأجاب الظاهر عدم الصحة. قال هل يجوز مصالحة المرأة عن ثمنها، فأجاب الظاهر عدم الصحة. وسئل الشيخ حسن بن حسين بن علي رحمهما الله إذا اصطلح اثنان في خصومة ثم بعد ذلك ظهرت البينة بصحة الدعوى لمن هي له، فأجاب تسمع البينة ويحكم بها ويبطل الصلح. وأجاب الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف رحمه الله إذا وجد أحد المتداعيين بينة على ما ادعاه بعد صدور الصلح الذي لم يرضى به إلا لعدم اطلاعه على البينة، فالذي اطلعنا عليه من كلام بعضهم أن المذهب عدم نقض الصلح، واختيار شيخ تقي الدين نقض الصلح لأنه إنما صالح مكرها في الحقيقة إذ لو علم البينة لم يسمح بشيء من حقه.
ما صالح إلا ما في عنده بينة مكر. نعم.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ رحمهما الله إذا أراد أن يجري ساقية في أرض غيره بغير إذنه إلى آخره، فأجاب قال في المغني وإذا أراد أن يجري ماء في أرض غيره لغير ضرورة لم يجز إلا بإذنه، وإن كان لضرورة مثل أن تكون له أرض للزراعة لها ماء لا طريق له إلا أرض جاره، فهل له ذلك؟ على روايتين، إحداهما لا يجوز بغير إذنه كما لو لم تدع إليه ضرورة، والأخرى يجوز. ثم ساق الأثر المروي عن عمر رضي الله عنه حيث قال لمحمد بن مسلمة لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع، والله ليمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر أن يمر
كما قال إيش كما قال محمد المسلمة
ثم ساق الأثر المروي عن عمر حيث قال لمحمد بن مسلمة لما تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع والله ليمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر أن يمر به ففعل. رواه مالك في الموطأ انتهى. والقول الأول هو المذهب ومال إليه في المغني والشرح
لأنه لا بد من الإذن.
وقال هو أغيث. والقول الثاني هو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله.
إنه يجب على إسقاط الضمان.
لا فرانك.
طيب إيش؟
الصلح.
نعم.
أحسن الله إليك. وسئل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله عن إجراء السيل مع أرض الغير. فأجاب رحمه الله مجرى السيل مع أرض الغير قده عندكم في بلدكم. وافق الشيخ حمد رحمه الله بإجرائه إذا لم يتعدى الضرر. وحجته قوية.
ليش؟
عفو الله عنك. قال عفو الله عنك. سئل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف عن إجراء السيل مع أرض الغير فأجاب مجرى السيل مع أرض الغير قده عندكم.
قده كذا؟
نعم. ثم ذكر في الحاشية يعني عند الشيخ عبد الله بن فيصل ساكن بلد القرينة وهو إذ ذاك قاضي بلد المحمل. قده عندكم في بلدكم. وافق الشيخ حمد رحمه الله.
كيف قده؟ إيش يقول؟ حاشي يقول إيش؟
يعني عند الشيخ لأنه قال عندكم في بلدكم. قال يعني عند الشيخ عبد الله بن فيصل ساكن بلد القرينة وهو إذ ذاك قاضي بلد المحمل بإجرائه إذا لم يتعد الضرر. وحجته قوية قصة عمر لمحمد بن مسلمة لما قال له أجره ولو على بطنك والعمل عليها.
يعني إنه إذا كان مضطر لابد يجري الماء ولو كان على جعبه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فغفر الله لك. سئل الشيخ عبد الله بن شيخ رحمهما الله إذا أراد أن يجري ساقية في أرض غيره بغير إذنه إلى آخره. فأجاب قال في المغني وإذا أراد أن يجري ماء في أرض غيره لغير ضرورة لم يجز إلا بإذنه. وإن كان لضرورة مثل أن تكون له أرض للزراعة لها ماء لا طريق له إلا أرض جاره فهل له ذلك؟ على روايتين. إحداهما لا يجوز بغير إذنه كما لو لم تدعو إليه ضرورة، والأخرى يجوز. ثم ساق الأثر المروي عن عمر رضي الله عنه حيث قال لمحمد بن مسلمة لما تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع والله ليمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر أن يمر به ففعل. رواه مالك في الموطأ انتهى. والقول الأول هو المذهب ومال إليه في المغني والشرح وقال هو أقيس. والقول الثاني هو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله.
يعني أنه إذا احتاج أو الشيخ السام لمطلوبة الضرورة أما غير الضرورة فليس له إلا بإذنه. فإذا اضطر ولكن الآن في الوقت الحاضر يستطيع أن يمر الماء من دون ضرورة يحفظ من تحت الأرض ولا من أهل الارتفاع بزرعة يحفظ له الغال تكون مواصيل أو كذا وهو ينتفع بالأرض لا يضر إذا اضطر. أما إذا لم يضطر فليس له ذلك. يكون هذا مقيد بالحاجة والضر. إذا كان له أرض ولا يستطيع سلم إليها إلا عن طريق الجارة هذا للضرورة عطى المصارف. أما إذا كان يستطيع فليس له ذلك. نعم.
أحسن الله إليك. وسئل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله عن إجراء السيل مع أرض الغير فأجاب عفى الله عنك مجرى السيل مع أرض الغير قده عندكم في بلدكم. وافق الشيخ حمد رحمه الله بإجرائه إذا لم يتعد الضرر. وحجته قوية قصة عمر لمحمد بن مسلمة لما قال له أجره ولو على بطنك والعمل عليها.
يعني للضرورة كيف قده وإيش فأجاب.
فأجاب مجرى السيل مع أرض الغير قده عندكم في بلدكم وافق الشيخ حمد رحمه الله بإجرائه إذا لم يتعد الضرر. قال عفوا عنك بعد قوله قده عندكم يعني عند الشيخ عبد الله بن فيصل ساكن بلد القرينة وهو إذ ذاك قاضي بلد المحمد.
يعني رأى أنه الضر يمر به أخذ قصة أمر محمد بسم الله لا يمر به ولا على الله. يعني إذا اضطر يعني لابد من هذا يبقى أرضه معطلة ما في له، فإذا اضطر فلا بأس. أما إذا كان يستطيع أن يجري الماء من طرف آخر فإنه لا في هذه الحالة لابد من علم. نعم لابد من علم. نعم
حسن الله عليك. وأجاب الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهم الله وأما صاحب الأرض الذي أرادوا إجراء النهر على أرضه فهذه المسألة فيها روايتان إحداهما وهي المذهب أنه لا 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 يجبر والثاني
أنه
لا يجري. يا عفو
الله يجري نعم
عندي لا يجبر
إيش بعده
عفو الله عنك والثاني أنه يجبر فعلى هذه الرواية ينظر
هو يجوز فعلى أنه يجوز إيش فعلى روايتين إيش وأما إيش وأما هذا المثل
وأما صاحب الأرض. وأجاب الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهم الله وأما صاحب الأرض الذي أرادوا إجراء النهر على أرضه
نعم
فهذه المسألة فيها روايتان إحداهما وهي المذهب أنه لا يجبر
لا يجبر على والثاني يجبر أنه لا يجبر يعني إن أذن وإلا فلا يجبر وروايته أنه يجبر لا بد من إذا لأنه لا حيلة له فيه إجراء الماء إلى الأرض لا بد له يجبر على هذا أسمى بقصة عمر والله لا يضر الله به ولا على فضلك
أحسن الله عليك. والثانية أنه يجبر فعلى هذه الرواية ينظر فإن كان لا طريق لذلك النهر إلا مع تلك الأرض أجرى معها مجانا بلا ضرر يعود على صاحب الأرض فإن كان له طريق غير تلك الأرض فالظاهر أنه لا يجبر.
نعم هذا هو الصواب إذا له طريق فلا يجبر إلا بإذنه أما إذا لم يكن له طريق فلا حيلة له إلا هذا فلا تقارب مع الله. نعم
أحسن الله عليك. وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الأطير رحمه الله عن طريق أقام المدعي بينة أنهم يعرفون أنهم يستطرقون معه إلى آخره فأجاب هذا لا يثبت لهم به طريق حتى تشهد البينة أن لهم طريقا ثابتا لأن الملك إذا لم يكن محصنا للبناء لا يدل الاستطراق معه على حق ثابت. أحسن الله. قال سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا الطير رحمه الله عن طريق أقام المدعي بينة أنهم يعرفون أنهم يستطرقون معه إلى آخره فأجاب هذا لا يثبت لهم به طريق حتى تشهد البينة أن لهم طريقا ثابتا لأن الملك إذا لم يكن محصنا بالبناء لا يدل الاستطراق معه على حق ثابت.
يعني هذا يدعى شخص من هذا الطريق مع أرض لشخص هذا طريق الأرض وهذه مراعنا دوابنا لابد من إثبات البينة لابد أن تكون بينة على هذا الطريق معروف لأن كونه طريق أو كونه ملك لفلان إذا لم يكن محصن بالبنيان يكون ملك لفلان والناس يمرون عليها ويمر بعض الناس لكن إذا ثبت البينة أنه طريق أو مرعى فإنه يكون طريق ولا يغلق طريق الناس وأنه ليس لهم طريق إلا هذا ثبت البينة طرق الناس لا تنجح مرعى الدواب. نعم
صلى الله عليه. وسئل الشيخ عبد الله بن محمد رحمهما الله إذا بنى رجل على طريق نافذ بإذن الإمام هل يصح؟ فأجاب إذا كان نافذا ليس بسد مشترك فإن له بناه بإذن الإمام بشرط ألا يكون به ضرر.
أحسن
الله عليه. سئل الشيخ عبد الله بن محمد رحمهما الله إذا بنى رجل على طريق نافذ بإذن الإمام هل يصح؟ فأجاب عفى الله عنك: إذا كان نافذا ليس بسد مشترك فإن له بناه بإذن الإمام بشرط ألا يكون به ضرر.
يعني بشرط النافذ، والشرط الثاني ألا يكون هناك ضرر. فإن كان إذا كان الطريق ضيق على الناس، مثل السيارة ما تدخل، أو البعير الذي عليه حمل حطب عندما السيارة ما يدخل، هذا في ضرر. أما إذا كان طريق النافذ واسع لكنه استأذن الإمام في أن يبني به وبقي من الطريق ما يسع، طرق الدواب وحمل الحطب والسيارات وهو نافذ فلا بأس. نعم.
أحسن الله عليك. وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: إذا غير الطريق النافذ مسجدا هل هو إذا غير الطريق النافذ مسجدا هل هو جائز أم لا؟ فأجاب: الذي رأينا من كلام العلماء رحمهم الله كصاحب الإنصاف وغيره أنه لا يجوز البناء في طريق النافذ مطلقا. قال في المغني والشرح: لا نعلم فيه خلافا. قال شيخ الإسلام في الفتاوى المصرية: لا يجوز لأحد أن يخرج في طريق المسلمين شيئا من أجزاء البناء، حتى إنه ينهى عن تجصيص الحائط إلا أن يدخل في حده بقدر الجص انتهى. فعلى هذا يكون مغصوبا لا تصح الصلاة فيه، بخلاف ما إذا كانت الطريق واسعة ولا ضرر في البناء فإنه يجوز. قال البخاري في صحيحه: باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس. وبه قال الحسن وأيوب ومالك. قال القسطلاني وعليه الجمهور. وأما ما رواه عبد الرزاق عن علي وابن عمر من المنع فسنده ضعيف لا يحتج به.
على هذا إذا كان الطريق واسع فلا بأس، أما إذا كان طريق ضيق فلا يجوز حتى ولو تفصيص الجدار لا يجوز، لأنه تفصيص يزيد في بيت الطريق ولو كان فيه إلا إذا أدخل الجدار المقدار الجسر فلا بأس. هذا معناه أمر مراهن الأمر في هذا شديد، حتى بمقدار الجسر لا يأخذ من الطريق إلا إذا أخر الجدار حمد الله في ملكه في مقدار الجسر. أما إذا كان طريق نافذ وهو واسع وليس فيه ضرر على أحد فإنه جزء من الجمهور. نعم.
صلى الله عليه. وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله: إذا كان باب رجل في أول الدرب فأراد نقله إلى أدخل منه فهل له ذلك؟ فأجاب: إذا كان على طريق نافذ فله ذلك. وسئل الشيخ حمد بن ناصر بن عمر رحمه الله:
أراد نقله إلى إيش؟
قال: إذا كان باب رجل في أول الدرب فأراد نقله
الطريق. نعم. نعم.
فأراد نقله إلى أدخل منه.
نعم.
فهل له ذلك؟ فأجاب: إذا كان على طريق نافذ فله ذلك.
إذا كان على طريق نافذ فلا بأس أن نقله من مكان إلى مكان. أما إذا كان على طريق مسدود فلا ينقله لأنه قد يضر المقابل له. نعم.
أحسن الله عليك. وسئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله: إذا بنى رجل بيتا وبنى فيه مدابر إلى آخره، فأجاب.
إذا بنى رجل بيتا.
عفى الله عنك. وسئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله: إذا بنى رجل بيتا وبنى فيه مدابغ إلى آخره.
مدابغ.
نعم.
مدبغ هي الجلود. إذا كان إيش؟ إذا رجل بنى.
إذا بنى رجل بيتا وبنى فيه مدابر.
نعم.
إلى آخره. فأجاب: إن كانت المدابر والكنيف سابقة على ملك جاره ولا حدثت دار جاره إلا بعد بناء الكنيف والمدابر.
نعم.
فلا تزال لأنها سابقة على ملك الجار، والجار هو الذي أدخل الضرر على نفسه، وفي إزالة ضرره إضرار بجاره، فلا يزال الضرر ما بالضرر، فإذا كانت المدابغ ونحوها سابقة على ملك الجار لم تزل وإن أضرت بالجار. وأما إذا بناها بعد بناء جاره وأقام جاره بينة أنها تضر به فيمنع الجار أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فإذا أراد أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره فإنه يمنع للحديث. وهذه المسألة عكس التي قبلها في الصورة والحكم.
هذه المسألة إذا أحدث الإنسان في بيته شيئا يتعدى إلى الآخرين، كان يحدث مدبغة، مدبغة جلود ما لها رائحة، مدبغة الجلود أو يحدث كنيف في مكان وضع الحاجة تبعث من الرائحة، وكان أمامه آخر، ثم جاء إنسان واشترى الأرض وبناها، ثم اشتكى الجار أهل الجار عنده مدابغ تؤذيني وعنده كنيف تؤذيني، فيقال: لا تزال أنت الذي أدخلت الضرر على نفسك، أنت الحاكم، جارك صادق والضرر لا يزال بالضرر، فهين عليك ضرر، لكن هو أيضا عليك ضرر في إزالة المدبغة والكذب، فضررك لا يزال بضرر جارك. أما إذا كان الجار ما أعرف أحد، والجارين كل منهم أعرف أحد، ثم أراد أحد الجارين أن يحدث مدبغة أو كنيه ويتعدى ضرره إلى أخي وادعى ثم وفعل، اشتكى الجار وادعى أن عليه ضرر، ينظر لابد يخرج رجلة تنظر حق هل عليه ضرر أو لا، فإن كان عليه ضرر فإنه وإلا فلا. والعكس التي قبلها إيش اللي قبلها؟
اللي قبلها عفى الله عنك، إذا كان باب رجل في أول الدرب،
نعم هذا اللي قبلها، إذا كان هناك داران ثم أراد أن ينقل بابه من هذا المكان إلى المكان الثاني، وكان يضر بجار آخر أو يضر بنفس الجار، في الأول كان بعيد ولما نقل صار مقابل لبابه، إذا فتح صار أمام الباب، فهذا ليس له ذلك لأن أحدث ليس له أن ينقل ما دام فيه ضرر على جاره. نعم
صلى الله عليه. وأجاب بعضهم،
إذا كان في نظر كيف يضر الماشي؟ طيب وش الضرر؟ إذا كان محققة يعني هذا، وكانت هذه الدواب ما اشتراها إلا بعد مجيء الجار، لا بد من هذا، فإذا كانت تنبع رائحة ورائحة محققة مؤذية فإنه يمنع، لكن بعد ثبوت هذا. نعم
أحسن الله. وأجاب بعضهم رحمه الله: وأما إذا كانت الأرض محددة مملوكة فلا يجوز لأحد أن يأخذ من ملك أخيه شيئا، لا من الهواء ولا من تحت الأرض.
لا عندك موقف الآن طويل
قريبا.
نعم وأجاب بعضهم.
وأجاب بعضهم رحمه الله: وأما إذا كانت الأرض محددة مملوكة فلا يجوز لأحد أن يأخذ من ملك أخيه شيئا، لا من الهواء ولا من تحت الأرض، ولا يجوز للجار أن يحدث في ملكه ما يضر جاره كالمرحاض الذي له رائحة كريهة وأشباه ذلك.
نعم الإنسان إذا ملك أرضا ملك قرارها وهواءها، يملك قرارها أسفل ويملك هواءها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم كذا شبر طوقه يوم القيامة من سوء أعراضه. فإذا ملك أرضا فلا يجوز لأحد أن يحفظ تحت أرضه شيئا ولو كان بعيد، ولو كنت بينه وبين مسافة تحت الأرض، لأنها ملك له. وكذلك الهواء يملكه، ولا يجوز لأحد أن يضع عليه شيئا فوق داره ولو كان بعيدا، لأنها ملك قرارها وهواءها. ولا يجوز للجار أن يحدث في ملكه ما يضره، كان يجعل بنيان طويل يحجب عنه الريح فلا يجوز له ذلك، أو يجعل مخابز تؤذيه تنبع منها روائح دخان كثير، فالجار لا يحدث ما يضر بجاره. وإذا ادعى الجار أن جار أحدث فإنه ينظر، تخرج هيئة تنظر فإذا تقرر أنه أن هذا يضر بزيادة فإنه نعم.
سؤال الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمه الله: إذا كان لأحد علو بيت ولآخر أسفله فانهدم البيت، هل يلزم صاحب العلو البناء معه؟ فأجاب: الظاهر أنه يجبر على البناء معه.
يعني إذا كان دورين، واحد في الدور الأعلى والآخر في الدور الأسفل، فانهدم شيء من الدور الأسفل، هل يجبر من كان في العلو؟ والظاهر أنه يجبر، لأنه مستفيد منه، لأن الدور الثاني ما يقوم على الدور الأول.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله: إذا كان لأحد علو بيت ولآخر أسفله فانهدم البيت، هل يلزم صاحب العلو البناء معه؟ فأجاب: الظاهر أنه يجبر على البناء معه،
لأن الدور الثاني يقوم على الدور الأول. نعم.
وسئل الشيخ سعيد بن حجي رحمه الله: إذا كان لإنسان بناء مشرف سابق وطلب الجار ستره، فأجاب: لم نقف للعلماء على تفرقة بين البناء المتقدم والحادث، وإنما ذكروا في المغني والشرف وغيرهما أنه إذا كان سطح أحدهما أعلى من سطح الآخر فليس لصاحب العلو الصعود على وجه يشرف على جاره إلا أن يبني سترة تستره، لأنه إضرار بجاره، فأشبه ما لو اطلع عليه من خلل بابه. وقد دل على المنع قوله صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا اطلع عليك فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح، لكن قال في الإقناع والروض: فإن استويا اشتركا، وأيهما أبى أجبر مع الحادث إلى السفرة.
فإن استويا يعني في العلو مستوى واحد، كل واحد ما ستر صاف اشترك في الضرب، كل واحد يمنع من الاطلاع على جانب إلا أن يسر. نعم.
وسئل الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف رحمه الله تعالى عن مسجد أحدث عليه بعض جيرانه بناء يمنع الشمس زمن الشتاء، وادعى أهل المسجد بالضرب، فأجاب بأن البناء والحالة هذه تجب إزالته.
نعم.
وسئل الشيخ حسن ابن حسين ابن الشيخ محمد،
يعني هذا فيه ضرر، فيه يضع بناء على المسجد يحتم الشمس، ثم أيضا البناء في المسجد ينضر، لا بد يكون مصلحة المسجد وقف. نعم.
حسن الله عليك. وسئل الشيخ حسن ابن حسين،
لكن هذا كان هذا أحد الجيران، جيران المسجد وضع بناء فوق في دور ثاني أو ثالث، صار يحجب الشمس على المسجد ويضر أهل المسجد، يمنع من الضرر. نعم.
عفى الله عنك. وسئل الشيخ حسن ابن حسين ابن الشيخ محمد رحمهم الله عن معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا إضرار، فأجاب: قال أبو الفرج ابن رجب في شرح الأربعين: اختلفوا هل بين اللفظتين أعني الضرر والإضرار فرق أم لا، فمنهم من قال هما بمعنى واحد على وجه التأكيد، والمشهور أن بينهما فرقا، ثم قيل إن الضرر الاسم والإضرار الفعل، فالمعنى أن الضرر نفسه منتف في الشرع، وإدخال الضرر بغير حق كذلك، وقيل الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع به هو، والإضرار أن يدخل على غيره ضررا مما لا منفعة له به.
فيكون الإضرار أشد على هذا القول، يكون الضرر يدخل على غيره ضرر وهو ينتفع، والإضرار يدخل على غيره ضررا ولا ينتفع، يكون أشد. نعم.
أحسن الله عليك. كمن منع ما لا يضره ويتضرر به الممنوع، وقيل إن الضرر أن يضر بمن لا يضر به، والضرار أن يضر بمن قد أضر به.
وقيل
إن الضرر أن يضر بمن لا يضر به، والضرار أن يضر بمن قد أضر به بوجه غير جائز. وبكل حال فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما نفى الضرر والضرار بغير حق. فأما إدخال الضرر على أحد بحق إما لكونه تعدى حدود الله فيعاقب بقدر جريمته، أو كونه ظلم غيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل، فهذا غير مراد قطعا.
نعم، الإنسان إذا ما طل بحقه فعليك أن تطالبه بحقه، فإن لم ينتفل فإن الحاكم يسجن ويؤدبه، هذا ضرر لكن ضرر بحق هو المعتدي. نعم
الله عنك. وإنما المراد إلحاق الضرر بغير حق، وهذا على نوعين: أحدهما ألا يكون في ذلك غرض سوى ضرر بذلك، هذا لا ريب في قبحه وتحريمه، وقد ورد النهي في القرآن عن المضارة في مواضع، إلى أن قال: وأما النوع الثاني أن يكون له غرض صحيح، مثل أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره، أو يمنع غيره من الانتفاع في ملكه توفرا فيتضرر الممنوع. فأما الأول فإن كان على غير الوجه المعتاد، مثل أن يؤجج في أرضه نارا في يوم عاصف فيحترق ما يليه، فإنه متعد بذلك وعليه الضمان. وإن كان على الوجه المعتاد ففيه للعلماء قولان مشهوران، أحدهما لا يمنع من ذلك وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما، والثاني المنع وهو قول أحمد ووافقه مالك في بعض الصور. فمن صور ذلك أن يفتح قوة في بنائه العالي مشرفة على جاره، أو أن يبني عاليا ليشرف على جاره ولا يستره، فإنه يلزمه ستره، نص عليه أحمد.
نعم، بذات الضرر. فإذا كان مثلا دور صح دور ثاني أو ثالث وضع شبابيك، عليه أن يغلق الشبابيك يعني، لأن هذا في ضرر. وكذلك أيضا لو كان سترة دورة السطح غير كافية يوزر بأن يستر السطح حتى لا تضر جاره اقتناع عياله. نعم
أحسن الله عليك. ووافقه طائفة من أصحاب الشافعي، قال الروي
الآن صارت الشبابيك مشتركة، إذا كان دورين هذا الدورة كل واحد وضع شبابيك، كل واحد يلزم أن يسطر الشبابيك. نعم
حسن الله. قال الروياني منه في كتاب الحلية: يجتهد الحاكم في ذلك ويمنع إذا ظهر له التعفن في الفساد،
ويمنع
إذا ظهر له التعفن في الفساد.
نعم.
قال: وكذلك القول في إطالة البناء ومنع الشمس والقمر، وقد خرج الخرائطي وابن عدي بإسناد ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا، حديث طويلا في حق الجار، وفيه: ولا يستطيل عليه بالبناء فيحجب عنه الريح إلا بإذنه. ومنها أن يحفر بئرا بالقرب من بئر جاره فيذهب ماؤها، فإنها تطم في مذهب مالك وأحمد. وأخرج أبو داود في المراسيل من حديث أبي قلابة قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضاروا في الحفر، وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب بئر الرجل ليذهب بمائه. ومنها أن يحدث بما يضر بملك جاره من هز ودق ونحوهما، فإنه يمنع منه في ظاهر مذهب مالك وأحمد، وهو أحد الوجوه للشافعية.
ومثل الحفريات، الحفريات عشان تؤثر إذا كان حفرية في بيته، لكن من قوة الحفرية احتج بيته حتى سقطت الشبابيك حتى اختل الأساس، هنا يمنع يطالب بإزالة الضرر. نعم
حسن الله عليك. ومنها أن يكون له ملك في أرض غيره ويتضرر صاحب الأرض بدخوله إلى أرضه، فإنه يجبر على إزالته ليدفع به ضرر الدخول. وخرج أبو داود في سننه من حديث أبي جعفر محمد بن علي أنه حدث عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه كان له عضيد نخل، عضيد من نخل في حائط رجل من الأنصار، ومع الرجل أهله، فكان سمرة يدخل إلى أهله فيتأذى به ويشق عليه، وطلب إليه أن يناقله فأبى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى، فطلب أن يناقله فأبى، قال فهبه له ولك كذا وكذا أمرا أرغبه فيه، قال فقال أنت مضار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاري اذهب فقلع نخله وقد روي عن أبي جعفر مرسلا. قال أحمد في رواية حنبل بعد أن ذكر له هذا الحديث أو بعد أن ذكر له هذا الحديث فما كان على هذه الجهة وفيه ضرر يمنع من ذلك، فإن أجاب وإلا أجبره السلطان، ولا يضر بأخيه في ذلك إذا كان من فعاله، وذكر حديثا من نحوه. ثم قال ففي هذا والذي قبله إجباره على المعاوضة حيث كان على شريكه أو جاره ضرر في شركه.
في هذا إجباره
قال عبد الله. ثم قالت ففي هذا والذي قبله إجباره على المعاوضة حيث كان على شريكه أو جاره ضرر في شركه وعلى وجوب العمارة على الشريك الممتنع من العمارة وعلى إيجاب البيع إذا تعذر في القسمة لكون المقسوم يتضرر بقسمته وطلب أحد الشريكين البيع أجبر الآخر وقسم الثمن، نص عليه الإمام أحمد وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة. وأما الثاني وهو منع الجار من الانتفاع بملكه والارتفاق به، فإن كان ذلك يضر بمن انتفع بملكه فله المنع، وأما إن لم يضر به فهل يجب عليه التمكين ويحرم عليه الامتناع أم لا؟ فمن قال في القسم الأول لا يمنع المالك من التصرف في ملكه وإن أضر بجاره، قال هنا للجار المنع من التصرف في ملكه بغير إذنه، ومن قال هناك بالمنع، فاختلفوا هاهنا على قولين، أحدهما المنع هاهنا وهو قول مالك، والثاني أنه لا يجوز المنع وهو مذهب أحمد بطرح الخشب على جدار جاره، ووافقه الشافعي في القديم وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه على جداره. قال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لا أرمين بها بين أكتافكم. وقضى عمر بن الخطاب على محمد ابن مسلمة أن يجري ماء جاره في أرضه، وقال لا يمرن ولو على بطنه. وفي الإجبار على ذلك روايتان عن أحمد، ومذهب أبي ذر الإجبار على إجراء الماء بأرض جاره إذا أجراه في قناة في باطن أرضه، نقله عنه حرب الكرماني إلى أن قال وقال عبد الرحمن الحضرمي الشافعي في شرح الأربعين في الكلام على هذا الحديث فائدة. يؤخذ من هذا الحديث قاعدتان عظيمتان وهما رعاية المصالح ودرء المفاسد، ويتفرع منهما أيضا قواعد أخرى كقولهم الضرر يزال، وقولهم إذا ضاق الأمر اتسع، والمشقة تجلب التيسير، والضرر يبيح المحظورات، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، والضرر لا يزال بالضرر، وقولهم يراعى أخف الضررين، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والحاجة العامة أو الخاصة تنزل منزلة الضرورة، وكل واحدة من هذه القواعد لها فروع. وكل واحدة من هذه القواعد لها فروع منتشرة في كتب الفقه لا يمكن حصرها. وسئل الشيخ عبد الله بطير رحمه الله عن قول الفقهاء الضرر لا يزال بالضرر إلى آخره، فأجاب قول الفقهاء الضرر لا يزال بالضرر فهذا كما قالوا، لأن الجار لا يملك وضع الخشب على جدار جاره إلا عند الضرورة إليه، فإن كان جدار الجار يتضرر بوضع الخشب عليه فلا يجوز، لأن الضرر لا يزال بالضرر، وكما لو كان مع إنسان طعام أو شراب هو مضطر إليه وإنسان آخر مضطر إلى ذلك فصاحبه أحق به، فلا يزال ضرر غير المالك بإدخال الضرر على المالك، ويدخل في ذلك صور كثيرة. وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله تعالى: لا يجوز له منعه من غرز خشبه في جداره، سواء كان الأول قديما أو حديثا، هذا بالنص. كما
حديث يقول دائما عن جار
جاره أن يغرز خشبه على جداره، ثم يقول ضرره والله لأرضين بها بأكتافكم، لهذه السنة التي لا تعبروا بها، وقيل أرضين بها الخشب، نعم، عقوبة لهم فيه أنه لا يعني. لا إذا كان الضرر يتحمل هذا الضرر، لا يزال الضرر كان يسقط إذا وضع هذه الخشب، هنا في هذه الحالة يأتي العمل بهذا الحديث، الضرر لا يزال الضرر، نعم.
أحسن الله عليك. كما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وسئل الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد رحمهما الله: إذا كان لرجل بئر وأرض ولجاره أرض ليس لها ماء إلى آخره، فأجاب: إذا امتنع صاحب المال من أجرائه من إجرائه إلى جاره من غير حاجة بالماء فإنه يجبر على إجرائه. وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله: إذا كان لرجل بئر وأرض ولجاره أرض ليس لها ماء إلى آخره، فأجاب: إذا امتنع صاحب الماء من إجرائه إلى جاره من غير حاجة بالماء فإنه يجبر على إجرائه.
يعني إذا كان عنده بئر وأرض، وهذا البئر يسقي أرضه ويبقى فقيرا مقابل المال ليس بحاجة إليه، بجواره جار له عنده أرض وليس عنده ماء، طلب منه أن يجري الماء يعني بالأجرة، فامتنع يدخل في هذه الحالة، لأنه لا وجه يكون يمتنع ما دام أن الماء فاضل ويعطيه أجرة، فلماذا يمتنع؟ نعم، فإذا يتضرر عدم إجراء الماء، نعم.
السلام عليكم. وسئل بعضهم: إذا فضل ماء هل لمالكه منعه؟ فأجاب: وأما من حفر بئرا أو قناة فإنه أحق بمائها من غيره، ولا يجوز له منع فضل مائها. وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي:
يعني ما ينفض ماء إذا أراد يشرب أو يسقي، أو يسقي بهائمة أو جواب، أما الإنسان الذي يأخذ ماء يبيعه حبي وآيتات للبيع، هذا لا ليس له ذلك، لكن إذا كان محتاج يسقي أرضه بجواره، أو يسقي بهائمة، أو يشرب هو ويتوضأ ويغتسل، لا يمنع، نعم.
أحسن الله إليك. وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي رحم الله الجميع: وأما الذي له قليب مستغن عن مائها لا يجوز له منع جاره منها إذا لم يكن عليه ولا على القليب ضرر منه.
إيش وأجاب من؟ وأجاب.
وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي رحمه الله الجميع: وأما الذي له قليب مستغن عن مائها لا يجوز له منع جاره منها إذا لم يكن عليه ولا على القليب ضرر منه.
نعم، لأن إذا قل لا ضرر، هذا عليه ضرر، ما يجري الماء بأجرة، يجري إلى أرضه، كونه يمتنع ما عليه ضرر، هذا معنى ضرر على جاره، والضرر يزال لا ضرر، نعم.
أحسن الله عليك. وسئل عن الجزوة فأجاب:
سئل عن إيش؟
الجزوة، وهي ترك السني في بعض الأوقات لتوفير الماء.
جزوة.
الجزوة عفوا عنك.
الواء بالهاء؟
لا، نهاية بالألف
المقصورة. عن الجزوة. وسئل عن الجزوة، نعم.
أحسن الله عليك. وسئل عن الجزوة فأجاب: وهي ترك السني في بعض الأوقات لتوفير الماء. فأجاب: وأما الجزوة إذا قل الماء فهي على نظر الأمير وأهل المعرفة بمصالح، فهي على نظر الأمير وأهل المعرفة بمصالح البلد، ويقدم الأصلح فالأصلح، وتحتمل المضرة اليسيرة على من عنده زيادة الماء.
يعني كونه يترك السني الإبل تستخرج الماء من البئر. عادة أن يكون فلاحين في أوقات في الصباح وفي المساء الإبل تستخرج الماء، فإذا رأى أن بعض الأحيان يترك يكون مرة واحدة في اليوم لما يكون مرتين حتى يكثر الماء فلا بأس، حسب النظر المصلحة. قد يقول بعض الناس إذا تركت السني أن أتضرر نريد أخذ ماء، ما أستطيع أخذ من البئر. إذا كانت الإبل تسني في الصباح وفي المساء أستطيع أن أخذ، ليش تتركون ثم الجزر تتركون الصباح؟ نقول هذا ينظر إذا كانت الماء البئر معها قليل، يعني أنه إذا سحبناها في الصباح ينتهي، ثم رأوا أن المصلحة أن يكون السني يتركون السني في المساء ويكتفون بالسني في الصباح فلا بأس، ولو كان بعض الناس تضرر هذا الضرر يصير أحسن. نعم
أحسن الله عليك. وأجاب الشيخ عبد العزيز بن حسن رحمه الله: وأما إن رأى أهل الخبرة والإنصاف أن الجزوة في سنين المحل أصلح لحال
سنين المحل
المحل عفوا
نعم الجد يعني. وأما إن رأى
نعم عفوا وأما إن رأى أهل الخبرة والإنصاف أن الجزوة في سنين المحل أصلح لحال الملك أو الملك عفوا
الملك نعم.
لزمتهم لتوفير الماء عليه
نعم صاحب البيت صاحب الزرع والبئر أوفر له أن يكون ما يسني دائر حتى يتوفر الماء سواء ما إذا رأوا إيش يكون محل في سن الجد يعني نعم
صلى الله عليه. وأما وأجاب الشيخ عبد العزيز بن حسن رحمه الله: وأما إن رأى أهل الخبرة والإنصاف أن الجزوة في سنين المحل أصلح لحال الملك لزمتهم لتوفير الماء عليه.
نعم يكون مثلا يوفر الماء حتى يزيد الماء، فإذا استخرجت الزرع يكون هناك زرع هناك عالة في الإبل في محل كد ما في البر ما في حشيش ولا كذا، ويوفر الماء حتى يسقي الزرع حتى يخرج الزرع ولا ويوفر العلف في الدوام، لكن إذا كلفت مرتين قل الماء ثم يموت الزرع ولا يجد علف يعرف ثمارته. والسين محل سين جد البر ما في حشائش. نعم
أحسن الله عليك. باب الحجر. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحم الله الجميع عن مفلس أراد أن يبيع أو يرهن بعض ما في يده، هل يحجر عليه إلى آخره؟ سئل الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد رحمهما الله عن مفلس أراد أن يبيع أو يرهن بعض ما في يده، هل يحجر عليه أو هل يحجر عليه إلى آخره؟ فأجاب: إذا كان رجل معروفا بالفلس ويعامله الناس مع ظهور فلسه وأراد رهن بعض ما في يده أو أوفى به بعض الغرماء وطلب الغرماء من الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى.
نعم لأن المفلس ما يحكم عليه إذا طلب الغرماء، إذا طلب الغرماء الحاكم القاضي يحجر عليه حجر عليه، معنى أنه يعلن للناس أن تصرفات فلان لا تنفذ، فإذا باع خانف البيع، إذا رهن ما يأخذ رهن، ثم يجمع ما عنده من المال ويقسم على الغرماء بالنسبة، يعطى كل واحد النسبة. إذا كان عليه مثلا 1000 مثلا من الفقراء 1000 ريال دين أو فقير، ثم حصلنا ماله ولا وجدنا إلا 100، ما عنده إلا 100 ريال، وكان غرماء واحد يطلب 500 وواحد 300 وواحد 200، ما وجدنا إلا 100 ريال، نعطي صاحب 500 50 ريال، واللي يطلب 300 نعطي 30 ريال، واللي يطلب 200 نعطي 20، قال هذا خذ النسبة، كل واحد يأخذ النسبة والباقي ينتظر حتى يسر الله. نعم
أحسن الله عليك. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن رهن المفلس إلى آخره، ف... فأجاب رحمه الله: والذي مستغرق دينا لا يصح له رهن إلا بإذن الديانين. وسئل ابنه الشيخ عبد الله عن رهن المفلس قبل الحجر، فأجاب: في نفوذ تصرفه قبل الحجر عليه قولان، هما روايتان، إحداهما أنه يصح تصرفه وينفذ قاله في الإنصاف على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب، وقيل لا ينفذ تصرفه، ذكره الشيخ تقي الدين وحكاه رواية مختارة. وسأله جعفر يعني الإمام أحمد: من عليه دين يتصدق بشيء؟ قال الشيء اليسير.
شيء يسير يعني اللي ما أضرب، كان عليه ديون ما يتصدق، صدق الآلاف يتصدق بشيء يسير. لو جاء فقير طهري عارج عليه خمسة شيء يسير لا بأس، أما كنت تصدق المئات وهو عليه ديون لا، ديون في الديون عليه قبل إيه المقدم، لأن يعني هذا واجب، الصدقة مستحب ولا يقدم المستحب على الواجب. نعم.
أحسن الله عليك. وسأله جعفر يعني الإمام أحمد: من عليه دين يتصدق بشيء؟ قال: الشيء اليسير، وقضاء دينه أوجب عليه. قلت: وهذا القول هو الصواب، خصوصا وقد كثرت حيل الناس، وجزم به في القاعدة 53، وقال: المفلس إذا طلب البائع منه سلعته التي يرجع بها.
جزم إلى من؟
الشيخ التقي الدين.
قاعدة.
القاعدة 53.
قاعدة في أي شيء؟ ها؟ لا، مو بالوجب. شهر السام. شهر السام.
ذكر قبل يعني شهر السامين.
شريك يا الله.
قال عيد الجواب كامل.
نعم.
فأجاب في نفوذ تصرفه قبل الحجر عليه قولان.
السؤال من؟
يسأل عنك ابن الشيخ محمد.
نعم.
عبد الله.
في نفوذ قولان. نعم.
فأجاب في نفوذ تصرفه قبل الحجر عليه قولان، هما روايتان، إحداهما أنه يصح تصرفه وينفذ.
نعم.
قاله في الإنصاف على الصحيح من المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وقيل لا ينفذ تصرفه، ذكره الشيخ تقي الدين وحكاه رواية واختاره. وسأله جعفر يعني الإمام أحمد: من عليه دين يتصدق بشيء؟ قال: الشيء اليسير، وقضاء دينه أوجب عليه. قلت: وهذا القول هو الصواب، خصوصا وقد كثرت حيل الناس، وجزم به في القاعدة 53، وقال: المفلس إذا طلب البائع منه سلعته التي يرجع بها قبل الحجر لم ينفذ تصرفه، نص عليه.
وإيه وجزم به؟
وجزم به في القاعدة 53، وقال: المفلس إذا طلب البائع منه سلعته التي يرجع بها قبل الحجر لم ينفذ تصرفه، نص عليه. وذكر في ذلك 3 نصوص، لكن ذلك مخصوص بمطالبة البائع. انتهى كلامه في الإنصاف، وهو الراجح إن شاء الله.
هذا قال في الإنصاف القاعدة مختلفة القواعد هذه. نعم.
وسئل عفى الله عنك عن الفلاح الذي أوفى بعض الديانين، فأجاب: والفلاح الذي أوفى بعض ديانيه وبعضهم ما أوفاهم وهو مفلس، فالذين ما جاءهم شيء يجيئهم قدر المواساة.
قدر إيش؟ مواساة؟
قدر المواساة.
مواساة؟
مواساة.
لا بالنسبة يعني.
أحسن عليك. وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الباطين رحمه الله تعالى: وأما إذا ضاق مال الإنسان عن دينه وكان له عين مرهونة عند بعض الغرماء، فإن المرتهن أحق بثمن الرهن من سائر الغرماء إذا كان رهنا لازما بلا نزاع. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، فإن كان الراهن حين الرهن قد ضاق ماله عن دينه انبنى صحة رهنه على جواز تصرفه وعدمه، وهو أنه هل يكون محجورا عليه إذا ضاق ماله عن ديونه بغير حكم حاكم كما هو قول مالك، ويحكى رواية عن أحمد اختاره الشيخ تقي الدين أو لا يكون محجورا عليه إلا بحكم حاكم، كما هو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه.
كون لكم بحكم حاكم أثبت، لأن الناس ما يعلمون، ما يعلمون أنه محجور عليه، ولا كل أحد يعلم، لكن إذا حجر عليه الحاكم لا يعلم. نعم
أحسن الله عليك.
الذي حجر على معاذ لما طلب غرماؤه.
أحسن الله عليك. وأجاب الشيخ حسن بن علي رحمه الله: إذا رهن الغريم شيئا من ماله عند أحد غرمائه وهو حال الرهن قد ضاق ماله عن وفاء دينه، فالذي قرره شيخ الإسلام تقي الدين وحكاه رواية عن أحمد وصوبه في الإنصاف.
وأجاب
الشيخ حسن بن علي رحمه الله:
نعم،
إذا رهن الغريم شيئا من ماله عند أحد غرمائه وهو حال الرهن قد ضاق ماله عن وفاء دينه، فالذي قرره شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله وحكاه رواية عن أحمد وصوبه في الإنصاف أنه محجور على المفلس حكما حين ضاق ماله عن ديونه، وأن حكمه حكم من حجر عليه الحاكم، فلا يصح رهنه والحالة هذه، وعليه الفتوى.
نعم، هذا الأساس. والقول الثاني أنه لا يأخذ إلا بحجر الحاكم وقول الجمهور. نعم، هو المذهب.
وسئل بعضهم: إذا كان لرجل على آخر سلم في تمر أو عيش وقد أعطاه حين دخوله في الفلاحة ما يحتاج إليه في شراء نواضح وغيرها، ثم بعد ذلك احتاج الفلاح لزيادة لتمام الزرع والثمرة، فهل يجبر الغريم على إعطاء الفلاح ما يحتاج إليه أم لا؟ فهل يجبر الغريم على إعطاء الفلاح ما يحتاج إليه أم لا؟ وهل إذا امتنع أو غاب فاستدان الغريم من غيره لأجل تكميل الثمرة يقدم الثاني بحقه أم لا؟
أو يقدم، نعم،
يقدم الثاني بحقه أم لا؟
أو يقدم هو، نعم.
وإن قدمه حاكم وساغ تقديمه قدم أو لا؟ فأجاب: الذي يعمل به أنه إذا احتاج الفلاح لزيادة نفقة لإصلاح ثمرته وزرعه وطلب ذلك من غريمه وامتنع معتذرا أن ثمرته وزرعه لا تفي بما عليه قائلا: لا أخرج مالي يذهب علي مجانا لإصلاح غيري، أنه إن أمكن التوفيق بينهما لما فيه منفعة للفلاح من غير ضرر يلحق الغريم وتطيب به نفسه فعلنا، وإن لم يكن إلا بضرر ظاهر يلحق الغريم فلا نجبره على المعاوضة أو القرض لأجل مصلحة المدين،
لأن مصلحة المدين
لأن من شرط ذلك التراضي ولا مسوغ للإجبار، وليس هذا موضع ضرورة.
هذا جواب بعضهم.
وإن سميت ضرورة فلا يزال الضرر بالضرر لحديث لا ضرر ولا ضرار، وسواء وعده عند دخولهما في المعاملة أو لم يعده.
إن سمي ضرورة
قال: وليس هذا موضع ضرورة. وإن سميت ضرورة فلا يزال الضرر بالضرر لحديث لا ضرر ولا ضرار، وسواء وعده عند دخولهما في المعاملة أو لم يعده، فلا يترتب على ذلك حكم، لكن إن تيسر التوفيق بما لا ضرر فيه على الكل فحسن، كأن يجعل للأول بعض الزرع أو الثمرة في مقابلة حقه ويصير الباقي لمن ينفق عليه آخر المدة. لكن إن تيسر التوفيق بما لا ضرر فيه على الكل فحسن، كأن يجعل للأول بعض الزرع أو الثمرة في مقابلة حقه ويصير الباقي لمن ينفق عليه آخر المدة، أو يعطي رهنا أو ضمينا في حقه أو نحو ذلك مما تطيب به النفس، فإن تعذر ذلك بأن غاب الغريم أو تعذر بنفاد ما في يده أو خوفا من ذهاب ماله لأن ليس عند المدين مقابلة لجميع ذلك ونحو ذلك، فلا نرى جواز التقديم بغير رضا الغريم، لأنه ربما استغرق حق الثاني جميع الثمرة والزرع.
فلا نرى
جواز التقديم بغير رضا الغريم، لأنه ربما استغرق حق الثاني جميع الثمرة والزرع، فيذهب الأول بلا شيء، وهذا يرده حديث لا ضرر ولا ضرار. وقد أمكن دفع الضرر لأن يدفع لكذاب آخر كده معاملة بما يتراويان عليه إلى تمامه. وقد أمكن دفع الضرر لأن يدفع لكذاب آخر كده معاملة بما يتراويان عليه إلى تمامه، أو يستأجر من يقوم به. وقد استقر حكم الشريعة العادلة أن صاحب الحق يعطى حقه وإن تضرر بذلك الغريم، وقد استقر حكم الشريعة العادلة أن صاحب الحق يعطى حقه وإن تضرر بذلك الغريم، فلم تعتبر الشريعة تضرر المدين بأداء الحق إلى مستحقه، ومن أدخل غريما ثانيا على أول وقدمه بحقه فقد عكس حكم الشريعة. خذوا ما وجدتم، وبيع مال معاذ لوفاء دينه. قال فقد عكس حكم الشريعة، خذوا ما وجدتم وبيع مال معاذ لوفاء دينه وبيع عتيق وبيع مال معاذ لوفاء دينه. خذوا ما وجدتم أحسن الله، وبيع مال معاذ لوفاء دينه، وبيع عتيق واسترقى، وبيع مال شيفع،
وبيع مال شيفع
ولم ينظر إلى كونهم يتضررون بذلك. ولهذا ذهب مالك والشافعي إلى أن جميع مال المفلس يباع لوفاء دينه حتى مسكنه وخادمه. ومذهب الإمام أحمد
ولهذا
ذهب مالك والشافعي إلى أن جميع مال المفلس يباع لوفاء دينه حتى مسكنه وخادمه. ومذهب الإمام أحمد المشهور عنه أنه لا يباع المسكن ولا الخادم إلا إذا كانا نفيسين، وكذلك إذا كان ذا حرفة،
يعني إذا كان مثلا
المدين مثلا عنده ساكن مثلا فلة 3 ملايين، نقول له هذا مثلا هو عليه ديون، نقول باع الفلة 3 ملايين وسكن بيت 50,000 يكفيك، اشتر بيت 50,000 وباع هذا، يعني هذا ما يناسب، باع هذا وسدد ما عليك من الدين واستاجر البيت واشتر بيت مناسب الحال. نعم
صلى الله عليه. ومذهب الإمام أحمد المشهور عنه أنه لا يباع المسكن ولا الخادم إلا إذا كان نفيسين، وكذلك إذا كان ذا حرفة ترك له ما يحترف به، وإن لم يكن ذا حرفة ترك له ما يتجر به لمؤونته. وهذا من مفردات المذهب. قال الشارح: وهذا محمول على الشيخ الكبير وذوي الهيئات الذين لا يمكنهم التصرف بأبدانهم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الغرماء أسوة ما عدا صاحب المتاع إذا وجده بعينه عند المفلس، وألحق به الفقهاء المرتهن أنه يقدم بقيمة رهنه لتعلق حقه بالعين والذمة، فلا يجوز لنا أن نقدم من لم يقدمه الله ورسوله، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. واستقر عند الناس في نواحينا تقديم صاحب البذر والأجير في هذه المسألة. ويرون الحكم بغير ذلك جائرا لكونهم لا يعرفونه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسئل بعضهم: إذا وجد معسر قد اقتسم غرماؤه ماله وبقي لهم عليه بقية من حقوقهم بعد أن أخذوا ما في يده، ثم استدان وثبت في ذمته حقوق ضاق ماله عن وفائها، وربما كان للمتجددة حقوقهم رهن، فهل إذا حلت حقوقهم يشاركهم الأول أم لا؟ فأجاب: إنما يرد هذا السؤال على القول الذي ذكرتموه عن الشيخ تقي الدين، وحكاه رواية عن أحمد، وصوبه في الإنصاف من أنه محجور عليه حكما وعليه فتوى، فيكون المدين. إنما يرد هذا السؤال على القول الذي ذكرتموه عن الشيخ تقي الدين، وحكاه رواية عن أحمد، وصوبه في الإنصاف من أنه محجور عليه حكما وعليه فتوى.
تكرار هذا؟
لا، عفوا، كأنها حال على ما سبق.
نعم.
جواب للشيخ حسين حسن بعيد. قال: عفى الله عنك، فيكون المدين في حالتيه الأولى والثانية محجورا عليه حكما حين ضاق ماله عن ديونه، فالظاهر والحالة هذه أن حكمه حكم من حجر عليه الحاكم في كلتا حالتيه، فإن كان للذين تجددت حقوقهم رهن صحيح لازم فهم أحق بالرهن أو قيمته، وإن لم يكن لهم رهن شاركهم غرماء الحاكم. فإن كان للذين تجددت حقوقهم رهن صحيح لازم فهم أحق بالرهن أو قيمته، وإن لم يكن لهم رهن شاركهم غرماء الحجر الأول، لأن حقوق الجميع متعلقة بذمته. هذا قول الجمهور وهذا المذهب. وقول غرماء الحجر الثاني: ما في يده إنما نتج من أموالنا، جوابه أن ما لكم هو ما في ذمته، وأما دراهمكم ونحوها فهي ماله من حين صارت في يده، وأن الذي لكم في ذمته وعند مالك أن غرماء الحجر الأول لا يشاركون غرماء الحجر الثاني إلا أن يكون له فائدة مواريث أو تجني عليه جناية. إلا أن يكون له فائدة مواريث أو تجني عليه جناية.
وهذا أما إذا كان السبب دون الآخرين فلا يشاركونه.
وهذا كله في محجور الحاكم، والظاهر أن حكمهما سواء، وبعض من أدركنا من القضاة يقضي بنحو قول مالك. وأفاد سؤالكم أنه يترجح عندكم القول بعدم اشتراط القبض للزوم، وهذا هو الذي نفتي به والحاجة إليه داعية. سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الطير رحمه الله: هل يبيع الحاكم مال المفلس فورا إلى آخره؟ فأجاب: أما بيع الحاكم مال المفلس فقال الأصحاب رحمهم الله: يبيع كل شيء في سوقه، قال الشيخ تقي الدين وغيره، ولا يبيعه إلا بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثر على الفور، ذكره في الإنصاف واقتصر عليه في الفروع.
وقال إيش؟
قال الشيخ تقي الدين وغيره: ولا يبيعه إلا بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثر على الفور، ذكره في الإنصاف واقتصر عليه في الفروع. والضمير في قولهم في وقته راجع للبيع، أي في وقت البيع، فدل كلامهم على أن الحاكم إذا باع مال المفلس يجب عليه الاستقصاء وعدم العجلة حتى يبذل في الجميع قيمته في ذلك الوقت.
نعم، حتى يعطى الغرماء، المفلس الذي زادت ديونه على أمواله يقال له مفلس، وطالب الغرماء حقهم يحصل عليه الحاكم تصرف فلا يتصرف ثم يبيع أمواله، ولكن عليه أن يتحرى، ما يبيع هكذا، يتحرى الشخصي يبيعها بثمنها ثم توزع على الغرماء. نعم،
أحسن الله إليك. فهذا ما دل عليه كلامهم خلاف ما فهمه من لا علم عنده، من أن مرادهم أنه إذا كانت العين المبيعة من مال المفلس في وقت قد رخص فيه مثلها بعد زمن كانت غالية فيه أنها لا تباع زمن الرخص، رجاء أن تعود قيمتها إلى ما كانت في الزمن الماضي، فهذا لم يدل عليه كلامهم، بل هو مخالف لصريح قولهم في وقته أي وقت البيع، ولم يعتبروا قيمته في غير ذلك الوقت، وأوجبوا الفورية في البيع كما تقدم في كلام الشيخ وغيره. قال في الإقناع وشرحه: ويجب عليه أي الحاكم ذلك أي بيع مال المفلس وقسم ثمنه على غرمائه، ويكون ذلك على الفور لأن تأخيره مطل وفيه ظلم لهم. وقال في المنتهى وشرحه: وبيعه بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثر من ثمن مثله إن حصل فيه راغب وقسمه أي الثمن فورا حال من قسم وبيع، لأن هذا جل المقصود من الحجر عليه، وتأخيره مطل وظلم للغرماء. انتهى. وكذا حكم المرهون لا يبيعه الحاكم أو العدل إلا بثمن مثله، فإن باعه بدون ثمن المثل صح البيع وضمن البائع النقص على المذهب. قاله في الإنصاف وكذا حكم المرهون لا يبيعه الحاكم أو العدل إلا بثمن مثله، فإن باعه بدون ثمن المثل صح البيع وضمن البائع النقص على المذهب. قاله في الإنصاف: وعلى قياسه مال المفلس إذا بيع بدون ثمن المثل. قال الشيخ منصور رحمه الله: ومقتضى القواعد أنه إذا بيع بدون ثمن المثل صح البيع وضمن البائع النقص، وكذلك حكم مال اليتيم إذا دعت الحاجة إليه لم يبعه الولي إلا بثمن المثل.
نعم، في باع مثلا كان يساوي 100 ثم باع 80 والبيع صحيح لكن عليك تغرم 20 المرهون أو مال اليتيم والولي. باع المرهون باعهم 80 وهو يساوي 100، أو باع مال اليتيم ولي مال اليتيم 180 وهو يساوي 100 يقول البيع صحيح لكن يغرم 20 لأنه متساهل ما استخسر. نعم،
أحسن الله عليك. قال الشيخ منصور: ومقتضى القواعد أنه إذا بيع بدون ثمن المثل صح البيع وضمن البائع النقص، وكذلك حكم مال اليتيم إذا دعت الحاجة إليه لم يبعه الولي إلا بثمن المثل، فإن نقص عن ثمن المثل فهل يبطل البيع أو يصح؟ ويضمن الولي النقص. فيه وجهان: والمغصوب يضمن بقيمته مطلقا يوم تلفه على الصحيح من المذهب. وأما قولكم هل القيمة وصف قائم بالمتقوم؟ هل القيمة وصف قائم بالمتقوم أو هي ما تنتهي إليه رغبات الراغبين؟ قال الغزي الشافعي: والصحيح أن ثمن المثل ما تنتهي إليه الرغبات المعتادة في الغالب، ومرادهم ما تنتهي إليه رغبات الراغبين في ذلك الوقت. وفرق طائفة منهم بين المرهون ومال المفلس على تفصيل عندهم، وهذا التفريق لم أره لأصحابنا. وسئل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عمن وجد عين ماله
يعني ثمن المثل هو ما تنتهي إليه، فصار مثلا بيعة أرض وكم تساوي أهل الخبرة؟ قال تساوي 10,000، صار ثمن 10,000، ولا يبيع أهل 8,000 ولا يبيع 9,000، ثمنها يعني معروف عند أهل الخبرة كم تساوي في هذا الوقت صرف النظر عن وقت المضى.
وفق الله جميع الطاعات وثبت الله جميع الهدى وصلى الله على محمد وآله وصحبه.